لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. فالمسلم له حق على أخيه المسلم، بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة.
يعني هذه أربعة أمور ذكرها النووي رحمه الله تعالى في التبويب. الأول: بيان تعظيم حرمات المسلمين، فإن حرمة المسلم عظيمة وجليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم ولا يستثنى من ذلك شيء، كل المسلم على المسلم حرام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلية فقال: ماله ودمه وعرضه. فالمال والدم والعرض، فكل المسلم على المسلم حرام. إذا لو أنك أتيت شيئا مما يتنافى مع هذا فإنك تكون مخالفا لهذا الأمر. كل المسلم على المسلم حرام، فالأصل أن دم حرام عليك إلا ما دل الدليل عليه، الأصل أن دمه حرام عليك إلا ما دل الدليل على ذلك، الأصل أن عرضه محرم عليك إلا ما دل الدليل على استثناء شيء من ذلك. فإن الأصل هذا هو الأصل، وثبت هذا الأصل، فلا يجوز أن تتكلم في مسلم إلا لداع شرعي، وإلا فلا يجوز. ولا يجوز أن تقتل مسلما إلا بحق، ولا أن تفسد وتتلف عضوا من أعضائه، ولا يجوز أن تأخذ درهما من ماله إلا بحق. فلا يحل دم، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فإذا دل الدليل على الاستثناء قلنا به، وإلا فالأصل هذا التحريم. ولهذا الكلام في الجرح والتعديل أصل أو على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل لداعي، على خلاف الأصل لداعي، وعليه فإن الخروج عن الأصل لابد أن يكون بدليل واضح بين كالشمس في رائعة النهار. ولا يجوز للإنسان أن يخوض في مال أخيه أو في عرض أخيه أو في دم أخيه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا ما استثنت الشريعة من ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني هناك نفس تقتل بحق، كذلك هناك عرض يذكر بحق، وكذلك هناك مال يؤخذ بحق. هذا أول شيء، تعظيم حرمات المسلمين. والأمر الثاني بيان حقوقهم، والأمر الثالث الشفقة عليهم، والأمر الرابع الرحمة به. يبقى بيان تعظيم حرمات المسلمين هذا أولا، ثم بيان حقوقهم كما سيأتي هذا ثانيا، ثم الشفقة بهم هذا ثالثا، ثم رحمتهم هذا رابعا. نعم.
بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، منها إذا لقيه فليسلم عليه، يلقي عليه السلام، يقول السلام عليك أو السلام عليكم، ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
أو سلام عليك، فهذا أيضا جاء، قالوا سلاما قال سلام. نعم.
ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هذا إذا كان الهجر لأمر شخصي، أما إذا كان الهجر لأمر شرعي فإنه يهجر المسلم حتى يرفع السبب الذي من أجله كان الهجر، ولو إلى الممات، ولو إلى الممات، بل هناك هجر بعد الممات، بل هناك هجر بعد الممات، هجر الصلاة عليه. أهل الفضل، أهل الفضل يهجرون الصلاة عليه، وهجر إظهار الترحم عليه، ولا يظهر الترحم، ما يقول فلان رحمه الله، وإنما لا يظهر، لا يظهر هذا. وهجر كتبه إذا كانت له كتب، وهجر الاستماع إليه إن كانت له شرائط أو أشياء مسموعة، يبقى الهجر يمتد بعد الموت كما يكون في قبل الموت. هذا ما لم يرفع الداعي كهجر أهل البدع وأهل المعاصي، فإذا الهجر ليس يوقد بتوقيت ما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة، 50 ليلة، ولا يقال هذا الحد الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك 50 ليلة، إنما لأن هذا وقع موافقة لاتفاقا، فإنه قد نزل أنزل الله عز وجل توبته، لهذا قال العلماء وهجر المسلم المسلم يمتد حتى تنقضي العلة وترفع العلة، حتى ترفع العلة، فإذا رفعت العلة رفع الهجر الذي هو زجر لهذا الذي وقع في هذا الأمر. يبقى هجر يكون في الحياة، تهجر سمع أهل البدع، تهجر أصحاب المعاصي ومجالسة أصحاب المعاصي. قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فالإنسان يهجر أخاه حتى يرفع يرتفع الداعي للهجر. نعم.
ولكن لك أن تهجره لمدة 3 أيام إذا رأيت في هذا مصلحة، ولك أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصر عليها ولم يتب منها، فرأيت أن هجره يحمله على التوبة. ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم رخصوا فيه خلال 3 أيام، وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة، إن كان فيه خير فليفعل وإلا فلا، حتى لو جاهر بالمعصية، فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجر.
لكن انتبهوا لا نفهم هذا الكلام، يقول الشيخ فينظر فيه المصلحة، فإذا كان فيه خير فليفعل وإلا فلا، حتى لو جاهر بالمعصية، فإذا لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجر. يظن الظان أنه إذا كان ليس في هجره مصلحة يعني أن هذا الرجل لا يرجع عن معصيته، فإذا حينئذ ماذا؟ حينئذ فلا فائدة في هجر. انتبهوا إخواني، بارك الله فيكم ووفقنا له وإياكم للعلم النافع والفهم السليم. لابد أن تعلم أن المصلحة، كثير من الناس إذا ذكرت المصلحة يظن أن المصلحة خاصة بالمهجور، فتكون في مصلحة لمن تهجره يرجع عن المعصية. طب إذا كان رجلا عربيدا ما يرجع عن المعصية فإنك لا تهجره. ليه؟ لأن ليس فيه مصلحة للمهجور. اعلم أن المصلحة حينما يقال مصلحة شرعية أن المصلحة طارة تعود على المهجور بالمنفعة، وطارة تعود المصلحة على المجتمع وإن لم تعد على المهجور، فينتفع المجتمع بالهجر وإن لم ينتفع المهجور، وطارة تعود المصلحة للهاجر، وطارة تعود المصلحة للمسألة المهجور فيه. 4 أشياء. طارة تعود المصلحة للمهجور فيرتدع وينزجر، فلان يهجرني وفلان يهجرني وفلان يهجرني، فيرتدع عن ذلك، أعوذ بالله لن أعود إلى ذلك أبدا، هذا طارة. فإنك إن هجرت إنسانا قد يعود إلى نفسه ويحاسب نفسه ويؤنب نفسه وغير ذلك. الأمر الثاني، قد لا تعود المصلحة لهذا لأن عنده عربدة، لكن تعود المصلحة إلى المجتمع، إلى الناس، يقولون لماذا يهجر فلان، لماذا الشيخ الفلاني هجر فلانا؟ يقال لأنه مبتدع، ما تدري، حزبي نزل إلى الميادين، هذا يطعن في أهل السنة والجماعة، هذا يمشي مع أهل البدع، والله نعم، فيرتدع الناس ويرتدع من وراءه من معه. طيب، وطارة تكون المصلحة للهاجر نفسه لأن مخالطة أو لأن عدم هجر صاحب المعصية قد يمرض قلبه وقد يؤثر على إيمانه، فيعود إلى الهاجر نفسه بالإيمان وزيادة الإيمان وتحمل التبعات في سبيل الله فازداد إيمانا، لأن هذا بالأمس كان صاحبي وكنت أحب مجالسته وآنس بها، اليوم أنا أهجره، لماذا؟ من أجل دين الله عز وجل. فتعود هذه المصلحة إلى الهاجر نفسه بزيادة إيمانه وبحلاوة إيمان يجد ذلك في قلبه، لأن هذه المسائل مردودها عظيم، حيث إن الصارف عنها عظيم. الإنسان يحب أن يأنس بإخوانه ويأنس بالناس ويكون الإنسان منفتحا، ما يجعل حدودا بينه وبين الناس. فلان حتى لو أن على مخدرات، إذا كان فلان عامل إيه أخبارك حبيبي، والله عامل إيه، عيالك كويسين الحمد لله، طيب، وفلان هذا اللي بيرقص، إيه يا ابن الله بترقص، الله عامل إيه كويس، ها الحمد لله، ويا سلام حمامة سلام، إيه الخلق العالي ده، وده يحبه وده يحبه وده يحبه وده يحبه، لكن أدخل بقى على هذا وقد نصحته فتمر عليه السلام عليكم، لا ما في سلام عليكم، فمشكلة هذه. فالثاني قد ينال منك وقد يتكلم عليك، لأن ما في شيء أوقع على المهجور وإن لم يظهر ذلك من الهجر، ما في شيء، هذا يذبحه، يذبح أهل البدع هذا الهجر، ويؤلمهم جدا هذا الهجر، وهذا أيضا مصلحة شرعية ومراد شرعي. وهذا الصديق تركته، وهذا الجار لم تعد تسلم عليه، وهذا بمشكلة، لأن كل واحد بتهجره يحصل وراء مشكلة، هذا لو هجرته ممكن كان يأتيك دخل منه فبينقطع، وهذا لو هجرته كنت تأنس بمجالسته فهذا تركت مجالسته، وهذا لو هجرته ممكن، وهكذا. فلا شك أن الهجر هذا له ضريبة، وضريبة عظيمة جدا. من أجل هذا لما كانت ضريبته عالية ولكن كان إيمانك أعلى، كان مردود ذلك على قلبك بلذة الإيمان أعظم. فلا شيء أعظم في قلب المؤمن من التجرد لله سبحانه وتعالى، فلا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا له، ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له، ولا يعطي إلا له. تخيل لو أن إنسانا أوذي من أجلك وقد بلغك هذا، لما ذكرت بسوء فرد عن عرضك وكذا، سوف يحتل مكانة في قلبك عظيمة جدا. لو أن إنسانا أعطى مالا من أجلك، لو أن إنسانا ضحى بكل هذا لله، والله قد اطلع على قلبه، فالله عز وجل يبدله حلاوة إيمان يجد لذته في قلبه. أما المميع هذا بارد، هذا بارد، لا تجد حلاوة إيمان في قلبه، بل قد تجد المخالطة الممرضة. يبقى إذن المصلحة هنا ستعود على الهاجر، وقد تعود المصلحة رابعا على المسألة المهجور فيها، فتظهر المسألة في الناس بعد أن كانت خفية، تظهر من هذا، لماذا هجر فلان؟ هذا من أجل أنه نزل إلى الميادين. ليه في النزول الميادين شيء؟ نعم، بيقولون لا يجوز الخروج على السلاطين ولا النزول الميادين ولا ذكر مثال بالحكام، يا سلام، نعم، لا يرون هذا، هذا لا يجوز. فمن مؤيد ومعارض تنتشر تنتشر المسألة، فكل مسألة يقع فيها احتكاك في هذا الباب تظهر في الناس. مسألة الخروج على الحكام أول مرة في المجتمع يحصل مسألة الكلام والخروج على الحكام، وفي ناس تقول الحاكم لا يخرج عليه، الكلام ده ما كان في عهد المتقدمين بهذا الانتشار، أقصد المتقدمين في عصرنا يعني في هذا، إنما مثلا كان التعبير عن ده دول في انقلاب حصل على الحاكم، انقلاب على رئيس الجمهورية، انقلاب عسكري، ده في مظاهرات في الجامعة، كانش حد يعبر به خروج على السلطان ولا ذكر مثالب السلطان ولا حقوق سلطان ولا الإجماع على تحريم هذا والإجماع على تحريم العزل، ما كان الناس يتكلمون بهذا. لكن لما وقع هذا الاحتكاك صار الناس يتكلمون زي مسألة العزل. يعني ايه ده؟ في ناس بتقول السلطان يعني ايه عزل؟ يعني ايه عزل الحاكم هذا او كذا؟ وفي بعض الناس مثلا يقول لك اذا كان الحاكم بيقول مظاهرات تظاهروا مظاهرات سلمية، لا، في ناس بتقول ولا حتى الحاكم لو أذن بذلك، لأن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا معصية ولا يجوز طاعة الحاكم في معصية ده انقطاع. طب وما الانقطاع الكهرباء بالحاكم وكذا؟ الناس دي بتدافع عن الحاكم، الناس عايزة الكهرباء تقطع ولا ايه؟ ايه العلم؟ الصبولة دي من هذه لا يجوز ان تتكلم في الحاكم انما تنصح له فيما بينك وبينه. لا ده حزب الكنبة بقى. لا يا اخي مش حزب الكنبة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك. وحتى لو كان الحاكم يقطع الكهرباء ظلما فينبغي ان يصبر وينصح. ليه؟ لان في مصالح ومفاسد، لان مفسدة قطع هذه الحقوق عن الحاكم هيؤدي الى دمار في البلد، وبالتالي لن تنقطع الكهرباء سويعات، لن تجد اصلا بيتا تجلس فيه لتجد فيه كهرباء او تجد فيه ماء، لن تجد البيت نفسه. اما تعتبر بحال الامم السابقه؟ اما تعتبر باحوال الناس حولك؟ اعتبر بحال السودان، اعتبر بحال فلسطين، اعتبر بحال اليمن، اعتبر بحال كذا. هل هؤلاء الناس يتكلمون عن كهرباء؟ يتكلمون عن عراء آمن، عراء بلا طائرات تقصف، عراء بلا مدافع تضرب، عراء بلا صواريخ تدك، عراء أمنيتهم عراء آمن، مش بناء، أمنيتهم عراء آمن. يجلس جنب الجدار كده وما أحد يقيمه، لكن تعالوا هنا هذه منطقة آمنة، نروح المنطقة الآمنة نلاقي فيها الدك، هذه آمنة، هذه فيها تقديم المساعدات آمنة، يذهبون ليستلموا المساعدات تدكهم الطائرات، أصل في اشتباه في بعض المقاتلين فإحنا بنقطعها. وفي حتى العراء سببه إيه كل هذا؟ سببه منازعة السلاطين، فهي أساس كل شر. السودان الآن يرحل ملايين مملينة، قرابة 15 مليون ينزحون وغيره، يدفن الناس أحياء، ليس من نتنياهو إنما من محمد وإبراهيم وعلي، ليس من نتنياهو. في السودان مقابر أحياء، لم نجد إلى الآن نتنياهو أقام مقابر للأحياء، نتنياهو يدك بطائراته دك عشوائي، إنما نتنياهو يحفر مقابر ثم يضع الناس فيها أحياء، هذا موجود الآن. ادفن نفسك، تخيل أن الرجل يدفن نفسه ليهال عليه التراب بعد ذلك. هذا في السودان سببه واحد من الأمور التي عجلت بهذه العاقبة، الخروج على الحكام. ومنذ أن خرج الناس عن الحكام أي سلطة إذن سيرجع الناس إليها متنازعون فيها، حتى أدى الأمر إلى ما ترون. يبقى تتكلم أنت عن كهرباء ولا تتكلم عن أمن بلاد؟ تتكلم عن أمن بلاد؟ لا، فالناس تتكلم عن المسألة. إذن مسألة الهجر هذه تعود على المسألة بالبروز والظهور، وحينئذ وإن كان أهل السنة يدفعون الضريبة من أعراضهم إلا أنه تتمكن من دين الناس. واليوم الذين يعيشون معك اليوم جلهم ينكر هذا لأنه لم ينشأ على هذا، لكن غدا سينشأ الصغار على هذا القول ويقولون نعم يقال كذا ويقال كذا، مثل أشياء كثيرة في سنن بينشأ الجيل. يعني دلوقتي مثلا تجد غالب المجتمع عندنا الآن إذا ولد مولود لأي أحد بيقول إيه؟ هنعمله عقيق. حتى العوام دلوقتي كده، إحنا لم نسمع العقيقة ونحن صغار ولو مرة واحدة. المصطلح ذاته احنا عندنا مصطلح سبوع، سبوع اللي احنا نشأنا عليه سبوع. سبوع يعني ايه؟ يعني ايه سبوع؟ يعني في عقيقة؟ لا، يعني ايه سبوع؟ يعني الملح والذرة الاصفر والزهر وما ادري ايه وكذا كذا. يعني ايه سبوع؟ يعني دق الهون، اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك من اولها كده، نسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك، وندقه ودقه في الهون، ويرشون في الغرف في البيت حتى تحصل بركة وغير ذلك. اختيار الاسماء، نجيب شموع، سبعة شموع توضع، سبع شموع توضع، كل واحد يختار اسم. انت اسمك ايه؟ محمد، وانت علي، وانت ابراهيم، وانت كذا، ونعمل الشموع. الشمعة التي تنطفئ اخيرا وتبقى، يعني اخر شمعة تبقى، يبقى نسمى بالاسم، يبقى محمد، يبقى ابراهيم، يبقى علي. ده اساسي اساسي اساسي، ده من العدل في الاسماء. كل واحد يختار له اسم، سبعة اسماء، نعمل سبع شمعات. وبعدين الشمعة اللي هي بتبقى في النهاية هي دي الشمعة صاحبة الايه؟ صاحبة الاسم. هو ده، هو ده اللي الناس بتسمعه. لكن اليوم بتجد عواما، عوام يقول لك احنا مثلا هعمل عقيق. هو العقيق امتى؟ عايزين نعمل له عقيق. العقد في المسجد مثلا، وإن لم يكن يعني يلزم السنة في العقد في المسجد أو كذا، لكن عموما بدأ الناس إيه تأوي لهذا. المآتم، لم يعد المآتم كالأمر الأول. الموالد، كانت الموالد ما في ليلة تمر إلا ويقولون ليلة الأهل الله، ففلان أصلا عنده ليلة الأهل الله. طبيعي جدا 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 تشوف هناك يبقى فلان عنده ليلة الأهل الله. ها؟ الميت بيموت بتخرب بيت قرايبه ازاي؟ اليوم في ماذا؟ الغسل بفلوس، ولازم هو اللي يدفعها، وبايديه الاثنين، لازم الميت هو اللي يدفع هذه المال، ولازم بايديه الاثنين مش بيد واحد. نعم. الدفن لازم الشيخ فلاني صاحب السر، صاحب السر الذي ياتي متمتما، بيتمتم باشياء حدش يعرفها، حد وسعه للشيخ، خدوا نعل الشيخ حطوه على المقبره من فوق وحدش يتكلم، وسعه وسعه. الشيخ جه في صمت رهيب ويتمتم بما لا يعرفه احد، ثم يلتفت بظهره الى فتحه المقبره ليدخل الشيخ بهدوء شديد جدا جدا بظهره، بعدما ياتي ببعض الاشياء ويرميها في القبر هكذا، بعض الأشياء يرميها في القبر، ثم يدخل بظهره رويدا رويدا حتى إذا دخل واستنى له الجثة ويبدأ يعمل بعض الأشياء بالداخل ويخرج. إياك أن تفكر أن تفعل هذا، لأن لو دخلت بوجهك ربما أصبت بالعمى. هذا رجل خبير، هذا رجل متخصص، فلا تفكر أن تغسل ميتا، ولا تفكر أن تلحد ميتا، ولا أن تدفن، لا تفكر في هذا. حتى إذا أغلقنا عليه باب مقبرة بدأنا في أيضا نهب الأموال. اجلس عند قبره لتلقنه، يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان فسأل يسألانك من رب، فقل ربي الله. هذه التلقين. ثم بعد ذلك يقرؤون عليه قرآنا بعض الآيات، يقرؤون، يجتمع هؤلاء في البلدة إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، يجلسون ربع ساعة يقرؤون عند المقبرة. ثم إذا كان بالليل فهناك الصرادق الكبير الذي يقرأ فيه المقر، وهناك في نفس الليلة العتاقة تقرأ في بيت الميت، والعتاقة عتاقتان، عتاقة كبرى بكذا وعتاقة صغرى بكذا. تحتاج لأبيك ماذا؟ العتاقة الكبرى أو العتاقة الصغرى؟ ثم إن المغسلة لابد أن تبقى عند بيت الميت عدة أيام، ثم الخميس الأول والويل، ثم الويل لو أن هذا كان هذا الرجل ثالثه خميسه. إذا كان ثالثه خميسه فإنه سيأتي سيأخذ واحدا من البيت، يعني متى الثلاثاء الاثنين يبقى ده ثالثه خميسه، يبقى إذن كل واحد يمسك قلبه بيده خشية أن يموت أحد من أهل الدار، ثم الخميس، وهذا الخميس هو الأول، ثم هناك خميس يليه وهو الخميس الثاني، ثم هناك خميس ثالث، حتى إذا انقطعت الثلاثة الخميس الرابع هو الأربعون. يبقى عندنا الأربعون، مناسبة الأربعون أو الخامس أو كذا حسب، في الأربعين بعد ثلاثة، ثلاثة أخمسة هذه يأتي الأربعون، ثم بعد الأربعين تأتي السنوية، هذا كل ميت، كل ميت، ولهذا كل يوم في الناس من يقرأ القرآن، ليه؟ يا إما خميس هذا أول، يا إما ده تاني، يا إما ده تالت، يا إما في أربعين، يا إما في سنوية، بالتناوب مع كثرة الأموات، وعند البلد فيها رجل معه دفتر يسجل الأموات، سجل الأموات، ده ميت يوم واحد ذو القعدة، يبقى هيبقى سنويته واحد ذو القعدة مثلا، أو ميت مثلا 3/9، يبقى 3/9، التاني 4/9، وده 5/9، وده 6/9، وهكذا، ما ينقضي هذا الأمر. هذا بالنسبة للأمور هذه الثابتة التي تكون من بيت الميت. ثم إنك في كل خميس لابد أن تذهب إلى المقبرة حيث الرحمة، ليس الرحمة بالميت، الرحمة بالمقرئ على الميت، الذي يقرأ على الميت، استأتي بما لذ وطاب من الفاكهة الطازجة، فاكهة اليوم، ثم تأتي بما لذ وطاب من القرص ومن المعجنات الجميلة الساخنة، حتى إنها لا تؤدي إلى نزاع المقرئين، حتى يفصل بينهم بعد ذلك لكل منهما بعض الشوارع، فهذا له من الشارع الفلاني إلى الشارع الفلاني، وهذا ليس له كذا، وهذا الشارع الفلاني إلى الشارع الفلاني، وهكذا يكون يصح فيهم كما يقولون موت وخراب ديار، موت وخراب ديار. هذا كله كان يحصل، ولكن الحمد لله. طبعا أول ما نهي عن هذا قام هؤلاء المنتفعون بالحرب الضروس ضد أهل السنة وأهل العلم، أنتم كذا، أنتم كذا، دين جديد، هؤلاء الذين يخترعون لنا، حتى يردوا اعتبارهم في هذا الأمر، وهكذا. إذن تارة يكون مصلحة الأجر عائدة إلى المسألة، تبرز المسألة، تبرز المسألة وتحدث الناس فيها، فينقسم الناس فيها إلا قسمين، حتى ولو كان قسم السنة قليل لكنه يوشك أن يكون بعد ذلك كثيرا. يعني مثل اليوم كما قلت لكم هذه المسائل الحمد لله، في ناس دلوقتي تقول لا ده في مداخلة بتوع السلطان دول وفي كذا وكذا، ده في ايوه يبقى انت مدخل، يبقى انت تبع المداخلة، هكذا الناس لو انك تتكلم معهم بدون ان تقول قال فلان او علان، يقول لك بس يبقى انت ايه، انت بتاعهم، انت من ايهم بقى، انت بتاع السلطان، انت كذا انت كذا انت كذا، وهكذا وهكذا يقال. نعم، فاذا هذه امور تترتب على الهجر، هذه مصلحة الهجر. يبقى كلمة إذا كان الهجر مصلحة إخواني لا تحصر المصلحة في المهجور، لا، مهجور، هاجر، مجتمع، مسألة تبرز، وهكذا، هذه كلها مصالح. إذا لم يكن هذه المصالح فلا هجر، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، مفسدة كإيقاف دعوة، كنيل من عرض أهل السنة والجماعة يفضي إلى كذا، إلى إفساد دعوة وإلى وإلى، حينئذ يمكن أن يترك الهجر. لكن حينما نقول يترك الهجر هنا، فلا بد أن نعلم أن ترك الهجر لا يعني إباحة المخالطة. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا قد يترك هجر المصلحة، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر المنافقين للمصلحة. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر المنافقين، لأن هذا سوف يترتب على ذلك نوع مفاسد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الهجر، فالنبي هجر وترك. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب ببابين متواليين في الهجر وفي ترك الهجر، إذا كانت هناك مصلحة، إذا كانت هناك يخشى مفسدة أيضا عظيمة تترتب على الهجر. لكن هل إذا ترك الهجر أبيحة المخالطة؟ ودي مسألة بقى مهمة جدا. ممكن واحد يقول لك أنا لمفسدة ما مع فلان تركت هجرة، لكنه يكون بقى أكيله وشريبه ويضحك لا يا أخواني، ترك الهجر لا يعني المخالطة، ولا يعني أن تكون بطانة له وهو بطانة لك، لا، ترك الهجر يعني أنك لا تترك السلام عليه ونحو ذلك مما لا بد منه، يعني أنت تمر عليه تقول السلام عليكم بس، لكن بقى تجلس وتقف وتؤانس وتخالط وتذهب إليه في عرسه وتذهب إليه في مئتمه وكذا وكذا وتضحك، لا، ليه؟ هتذهب هنا المسألة نفسها، المسألة نفسها، لكن أنت تهجر فلان المصاحة يعني إذا مرت عليه تقول السلام عليكم، أو إذا سلم عليه ترد عليه السلام، لكن فوق ذلك من المخالطة ما يجوز. إذن عندنا هنا ضابطان مهمان، الضابط الأول يتعلق بمعنى كلمة العلماء يترك الهجر إذا كان في مصلحة شرعية. طيب المسألة الثانية أو الضابط الثاني متعلق به، بمتعلق يتعلق به إباحة المخالطة إذا ترك الهجر، هل هي مباحة أم لا؟ وقلنا في الأول المراد بالمصلحة ليس ما يعود إلى المهجور فقط، بل يعود إلى المهجور والهاجر والمجتمع والمسألة. طيب المسألة الثانية، إذا كان سيترتب على هجر فلان مفسدة فلا يعني ذلك إباحة المخالطة، إنما فقط تسلم أو ترد السلام. واضح إخواني؟ طيب اعطوني ملخص مسألتين دول، لأن مسألة الناس أو المغرض بيعمل إيه بقى؟ أو المميع يعمل إيه؟ يسيب الأصل وهو مشروعية الهجر ويأتي إلى مسألة المصلحة، ولك سيطرت مفسد. إيه بقى المفسدة دي؟ هي الحقيقة مفسدة شخصية، ودي مسألة برضو ضابط، ضابط ممكن نضعه كرقم ثلاثة في المسألة. إذا قال العلماء يترتب على ذلك كذا مصلحة، فالمراد المصلحة الشرعية. طيب يخشى مفسدة، المراد المفسدة الشرعية، ليست المصلحة الشخصية ولا المفسدة الشخصية. ده ضابط مهم جدا، لأن ممكن يترتب على هذا الأمر مفسدة لكنها شخصية بالنسبة لي، أكون باخد فلوس من كذا، أنا بقى أم في المسجد ده ولو تركته هيروح المال مثلا مسجد الحزبيين، أنا بأحفظ في المسجد هذا ولو تركت هذا التحفيظ سيذهب ويضيع مني مال، أنا لي مصلحة تجارة أو كذا مع هذا الرجل، أنا إلى آخر ذلك. فهنا لابد إذن من مراعاة هذا الأمر، المصلحة أو المفسدة التي يحصل من ورائها يا إخواني من وراء الهجر لابد أن تكون شرعية ليست شخصية، لابد أن تكون شرعية. طيب يبقى دي ثلاث مسائل، أحد يعيدهم لنا؟ أيوة، نعم، أي نعم، أما نقول في مصلحة في الهجر، إما مصلحة تعود إلى المهجور أو إلى الهاجر أو إلى المجتمع أو على المسألة. طيب ده الضابط الأول، الضابط الثاني في المسألة، تفضل. نعم، قد يترك الهجر لمصلحة، لكن إذا ترك الهجر فلا يعني إباحة المخالطة، قال في مصلحة في مصلحة، أو هذا الرجل مؤذي أو كذا فنؤكل ونشارب، لا، إنما هذا متعلق بماذا؟ بأنك تترك الهجر فقط، لا أنه يباح لك المخالطة فترد سلاما أو تلقي سلام. طيب الأمر الثالث، أن العلماء حينما يتكلمون هنا في المصلحة والمفسدة فالمراد بها الشرعية لا الشخصية، وكثير من الناس هجرهم هجر شخصي وإن كان في ثوب شرعي تراه بقى له غرض يهجر. يجي بقى يقول يا إخوة الأخ فلان تعرفون أنه عنده كيت وكيت، ويعرف أصلا كان عنده هذا الأمر، وهذا ما يجوز وكذا وكذا وكذا، ويبدأ يتكلم بالشرع ويأتي بالشرع على الهجر، وهو إنما هجره لأجل مصلحة شرعية شخصية وليس مصلحة شرعية. لما كان له مصلحة معه كان يبرر، والأخ ما عرف، والأخ يعني يا أخي لا تحكم على هذا، والأخ لا تعجل عليه، والأخ تحت المناصحة، والأخ ما أدري إيه، والأخ إيه، تراه يدافع عنه. حتى إذا انقطعت المصلحة تراه هو أول واحد إيه يبادر إلى ذلك، ويجند الإخوة لهجر هذا الرجل، ويريد من الإخوة أن تقاطعه. لا، لابد أن تكون المسألة المصلحة والمفسدة راجعة إلى شرعية لا شخصية. نعم نعم، نحن نضع تقييدات على هذه المسائل، لأن ترك عدم التنبيه يؤدي إلى الخلط في المفاهيم. الأخ ده بيهجر هذا الشخص، والأخ الآخر نفسه لا يهجر، وده بيذهب إلى تأويل وده بيذهب إلى تأويل. فممكن واحد يهجر شخصا ما يستحق الهجر، وممكن واحد يترك هجر شخص يستحق الهجر، فكل واحد ينفذ رغبته الشخصية تحت أمر شرعي. يبقى هذا بيعجل بهجره مع أنه ما استحق. يعني ايه ما استحق؟ يعني مثلا الرجل ظاهره السنة، الرجل قد لا يعلم أن هذا من المخالفة، فتعجل أنت بهجره قبل أن يحصل البيان. طيب، أو آخر يترك هجره مع أن الهجر قد تحقق بدعوى أنه هو نفسه لم يقم عليه الحجة، ويقول لابد أن أقيم أنا عليه الحجة، لابد أن أجلس أنا معه، وهذا ليس بلازم، ليس بلازم. ولهذا يقال قيام حجة مش منك، لا، إذا قامت حجة عليه ترتب الحكم على ذلك حتى ولو لم تقم أنت بذلك. نعم، الأمر. نعم،
قال النووي رحمه الله: الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على 3 أيام، وعدم التحريم في الثلاث للحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال أصحابنا وغيرهم: هذا في غير الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا تحل.
شوف يا غاني، يبقى الأول إن كان صاحب معصية وكذا ده من أجل المهجور، أو كان
بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور.
أو كان في الهجر صلاح لدين الهاجر، لدين الهاجر أو المهجور، يبقى المصلحة ليست متعلقة بالمهجور فقط بل لدين الهاجر. قال لدين الهاجر، لدين الهاجر،
لدين الهاجر أو المهجور فلا تحريم.
نعم، وكذلك المجتمع، وكما قلنا ذلك مثلا، يعني قد لا يترتب مصلحة هنا لا للمهجور ولا المجتمع، فإنه لا يريد، لكن المسألة نفسها، المسألة نفسها. لوط عليه الصلاة والسلام لما حضر من اللواط وكذا، الدنيا قامت عليه، لا المجتمع بينتهي ولا شيء، بل عمدوا إلى الحق الأذى بلوط عليه الصلاة والسلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. لكن هذا تحقق بمصلحة شرعية، الدعوة إلى الله، ظهور المسألة أن هذا حرام، أن هذا حرام، أتأتون الذكران من العالمين. يبقى هذه المسألة ظهرت وصار الناس يتكلمون بها. نعم،
ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى عدة آيات. نعم، منها.
نعم،
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث
فالمطلوب في ذلك
فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره
لا
إلى
من أولها.
قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه
زجر المهجور وتأديبه
ورجوع العامة عن مثل حاله.
شوف ورجوع العام عن مثل حاله، يعني قد هو لا يستفيد لكن يستفيد العامة. نعم.
فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا.
نعم.
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف.
فإن كان لا المهجور لا 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 المهجور
ولا غيره يرتدع بذلك
ولا غيره يرتدع بذلك
بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته.
نعم.
لم يشرع الهجر.
تمام.
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.
نعم.
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف.
نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين.
نعم. يعني ما يتوحد أقول لك مثل حزبين اليوم ده مثلا الشيخ لا يكلمنا لا يكلم فلانا، طب ما هو بيكلم فلان فلانا الآخر، يكلم فلانا الآخر ولا يكلم، فلماذا لم يهجره كما لا كما هجرني؟ وقد يكون هذا الفلان الآخر غير مهجور، قد يكون هذا ماذا؟ قد يكون هذا عنده بدعة، فلماذا هجرني من أجل بدعتي كما يقول، ولم يهجر فلان مع أن عنده بدعة كذلك؟ من قال لك أن الهجر على درجة واحدة؟ قد تهجر أنت وأنت من جهة الدين أعظم من غيرك ولا يهجر غيرك. لماذا؟ لدرء مفسدة معينة أو لجلب مصلحة كمصلحة التأليف، لكن ليست مصلحة شخصية. إذا لا يعترض لماذا فلان يهجر فلانا ولا يهجر علانا، لأن هذه المصلحة في هجره وهذا المصلحة في تأليفه ومحل دعوة، أو عنده شر، واحد شر في المسجد، شر لو أنك هجرت ولم تسلم عليه أشعل في المسجد نارا وقلب الناس وقلب وغير ذلك، فأنت حينما تقول السلام عليكم وتسلم عليه فهذا فيه إطفاء لفتنته، فلا يقول أن قائل ألا ده أنا فلان لا يسلم علي وفلان هذا حليق وصوفي ولا يهجره، إنما يهجرني أنا، طب أنا سلف حزبي وأنا أخف من الصوفي فلماذا يهجرني ولا يهجر الصوفي؟ لا يقال هكذا. ليه؟ لأن هذا الصوفي قد يكون شرا، لو حصل هجره قد يكون شرا، فبعض الناس لو هجرت لحصل شر عظيم جدا على الدعوة، فلهذا تعطيه السلام. نعم.
لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، وكما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر،
وبعض الناس تقيم الحج عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتبذل خسارة جهدك، لأن هذا الذي ينبغي على الإنسان قبل أن يهجر إنسانا ديانة لله أن يبين له وأن يعلمه، ربما يكون الذي هو عليه يكون جاهلا به، فبين له وعلم. بعض الناس يا أخواني عنده ثبات على باطله، يعني أنت تنصح مرة والاثنين ومع ذلك يأتيك ومصر إيه؟ ومصر يسلم عليك السلام عليكم ويبدأ يسلم كذا وكذا. طيب أنت أما أخبرته من قبل وما أما بينت لك من قبل، فما استاذ لا ترد عليه السلام ولا تبالي به. نعم.
ثم كما أن الثلاث الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليب قلوبهم.
صحيح. يبقى المصلحة في تأليف قلوبه، يعني النبي هجر كعب الملك وترك من هم أصلح من كعب، لا ترك هجر مفسدين وفاسدين، لماذا؟ ها؟
وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنين سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح.
أي نعم.
وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.
طبعا بعض الناس يوم يأخذ كل كلام الشيخ ده مقطع كده على بعضه بدون بقى تأمل في أحرفه، ويقول شوفوا أنتم ده هجر وكذا وكذا، شوف شيخ سام ماذا يقول، يأخذ بقى إيه، والهجر هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وقوة الهجر وضعفه. هو المهم إن عنده يريد استثناء، ولو لم يفهم ضابط الاستثناء، المهم إن شيخ سام بيقول طالما يقول طارة وطارة يبقى أنتم غلطانين، أنتم غلاة، فإن شيخ الإسلام لما يجعل هجر كذا وإنما طار وطار، ويكون الهجر مع الطارة التي يريدها شيخ الإسلام، لكن هو يريد التفصيل والتقسيم طالما فيه قسم خلاص. زي الذي مثلا يقول فأي مثلا طالما يأتي بزلة العالم، طالما في عالم قال بهذا خلاص يا أخي هتبدع العالم. فناس جلسة يا إخوان هتبدعونا، تقول احنا عندنا مخالفات عقدية، خلاص بدعوا من حجر النودع وبدعوا هؤلاء. هتهجرونا ازاي وشيخ الاسلام بيقول ان الهجر هذا يتبع كذا وكذا وكذا، وربما كانت المصحة في التأليف لا في هجر، واحنا بنتألف. لاحظ، يبقى اناس لا يريدون تحقيق العلم انما يريدون تحقيق المآرب الشخصية. فانتبهوا لهذه المسألة يا اخواني، بعض الناس يبحث عن اي مستثنى، يبحث عن اي مستثنى ليجعل نفسه من هذا المستثنى ولو لم يستحق ذلك. نعم،
هذا باقي كلام الشيخ. قال يعني وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به هذا كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله.
أي نعم، يعني يهجر لمصلحة شخصية وهو يخبر أنها مصلحة شرعية. نعم.
ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرماته أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص، فالذي يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب وما أشبه ذلك، فليحمل نفسه وليكرهها على التعظيم. ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم.
فالتعظيم قد يعود إلى حرم المكان، كون المكان حرما، وقد يعود إلى الزمان، كون الزمان حرما. فالأشهر الحرم هذا زمان، ومكة البلد الحرام هذا مكان، والشخص المسلم كل المسلم عن المسلم حرام، فيعود هذا إلى إما أشخاص وإما أزمان وإما أماكن، إما أشخاص وإما أزمان وإما أماكن. فلا بد أن نراعي ذلك، أن نعظم حرمات الله المتعلقة بالمكان. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، المتعلقة بزمان زي أشهر الحرم أو المعاصي في شهر رمضان، فإنها هذا الزمان زمان محرم وعظيم ومعظم، فالمعصية في رمضان أعظم من غير رمضان، وقد يعود إلى الأشخاص، يبقى أشخاص أماكن أزمان. نعم.
ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم، فإن المسلم لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
نعم،
بحسب الباء هنا زائدة، والمعنى حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه، أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم، فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله. وكذلك
يعني اسمه عظيم، حتى إنه لو لم يأتي إلى هذا الاسم فحسب هذا الاسم، حسب هذا الاسم. نعم.
وكذلك أيضا تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإنه لا يحل لأحد أن ينقض عهدا بينه وبين غيره من الكفار.
أي نعم، هذا لا، هذا بالنسبة لحرمة حرمة تعود إلى الأمان، فهناك حرمة تعود إلى الإيمان، وهناك حرمة تعود إلى الأمان. حرمة تعود إلى الإيمان وحرمة المسلم، حرمة تعود إلى الأمان وهي حرمة الكافر المعاهد المستأمن الذمي، هذه حرمة الكافر هذه، وحرمة المؤمن بإيمانه. هل الكافر يكون له حرمة؟ نعم، إذا كان بيننا وبينه عهد فهذا له حرمة، لا يجوز قتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا ماله حرام أيضا لأننا بيننا وبينه عهد، يبقى ماله حرام، دمه حرام بهذا العهد والأمان، بخلاف المحارب الذي العهد له ولا أمان. نعم.
ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم، القسم الثاني الذين خانوا أو نقضوا، قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنهم وضعوا الحرب بينهم 10 سنين ولكن قريشا نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقض عهدهم.
ودائما الذي كان ينقض العهد هم الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه نقض عهدا قط، ولا الصحابة، لم يرد عن أحد من الصحابة. انظروا إلى معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يحرك الجيش في مدة الهدنة، سمع صوتا وفاء لا غدر، فنظر في عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والنبي لم يغدر أبدا ولم ينقض عهدا. ما مع اليهود في المدينة لما هاجر المدينة مع اليهود في المدينة ما نقض عهدا، حتى نقض العهد كل طوائف المدينة، بني قينقاع نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو النضير نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو قريظة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نقضوا العهد مع رسول الله. قريش عاهدها النبي في العام السادس، نقضوا العهد في العام الثامن لما نقض بنو بكر العهد مع خزاعة، وهما مشركين، لكن كانت خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخلت معه، وبنو بكر مع المشركين وقد دخلوا معه، فكان بينهما اعتداء أو ثأر في الجاهلية، فاعتدى بنو بكر على خزاعة، فجاءت خزاعة تستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يغدر النبي أبدا، وليس بالغادر ولا بالخائن، ولهذا الغدر محرم بإطلاق والخيانة محرمة بإطلاق. أما الخديعة في الحرب فمباحة، الخديعة مباحة، الخديعة حيلة، وهذه الحيلة في وقت الحرب وغير ذلك هذه مشروعة، لأنه إن جاز أن تقتل بلا حيلة جاز من باب أولى أن تقتله مع الحيلة، فلهذا النبي قال الحرب خديعة، ما قال خيانة، ولا قال صلى الله عليه وسلم غدر، إنما قال صلى الله عليه وسلم إنما الحرب خدعة، خدعة، فلو خدع القائد المشركين حتى أوقعهم في فخ فهذا مشروع، فالنبي ما غدر أبدا أبدا. ولما عهد القوم وجاء سهيل بن عمرو وحصل ما حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قد عهدنا القوم. ولما جاء حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأبوه وكذا وكان قد أعطى المشركين ألا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفوا للقوم وإنا نستعين الله عليه نستعين الله عليه. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر، هذا عهد مع المشركين يا أخوان، هذا عهد. وقال تبارك وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا مشركين كاف، فاقتلوا مشركين حيث وجدتموه. فإذا هذه تعظيم للعهود ولو كان مع المشركين. قد يقول قائل هؤلاء المشركون كيف نحن نحافظ على عهده وكذا؟ نقول هذه من أساليب الدعوة إلى الله. فإذا رأى الكفار وفاء المسلمين بالعهود دعاهم إلى الإسلام، كما إذا رأوا عدل المسلمين دعاهم إلى الإسلام. ولهذا ماذا قال الصحابي ليهود خيبر لما قال لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لهذا لا تظن أنت أن المعاملة مع الكافر، معاملة مع الكافر، المعاملة الحسنة أنها لا تترك بصمة، تترك بصمة، تترك بصمة، قد تكون سببا في إسلام هذا الإنسان. إنما أنت قد تفتن الكافر في دينه حينما تقدم له صورة سيئة في التعامل. بعض الإخوة يقول امرأة كتابية وهي تريد الإسلام وتبحث وكذا، لكن يقول العائق الآن الكبير عندها، العائق الكبير في تلعثمها في الإسلام تصرفات كثير من المسلمين، ده العائق، مفتونة بهذا الأمر. تقول يعني كيف إسلام وهؤلاء كذا وكذا؟ محتاجة إلى دعوة بقى كبرى أن يفرق لها بين الإسلام وبين المسلمين. وهذا بالنسبة لمستوى هذه المرأة قد يكون عسرا أن تستوعب هذا الكلام، زي السنة، أهل السنة. فبعض الناس قد يكون على السنة في اعتقاده وليس على السنة في أخلاقه وتصرفاته فيفتن الناس. إذا كانت هذه السنة فأنا لا أريد هذه السنة. فبعض الناس قد يفتن بتصرفات، بعض الناس من أهل من العوام قد يفتن بتصرفات بعض أهل السنة، يعامله فيخدعه، يعامله فلا يوفي له، يعامله فيكذب عليه. ألا تعامل على السنة وعلى المنابر أسد، سنة وبدعة وكذا، ثم في التعامل تكذب، ثم في التعامل تظلم، ثم في التعامل تفعل كيت وكيت، هذه بيكون ما يكون مردوده على الدعوة كبيرا جدا. ولهذا كل حامل السنة لابد أن يتقي الله، فإنه يمثل السنة، يمثل السنة، والسنة تتعدى إلى الأخلاق. واحد يقول لك إيه دخل الأخلاق بالسنة؟ سبحان الله، السنة عامة يا أخي، السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فما أخلاق النبي والصحابة، ثم حتى الأخلاق من الأصول، أنت تنسى هذا؟ الأخلاق من الأصول، مش جانب ترغيب وفقط، لا، من الأصول، الأخلاق والتربية من الأصول. فأهل السنة والجماعة وسط فيها بين العقلانيين، بين تربية الفلسفة وتربية أهل الكلام، وبين الصوفية أصحاب الروحانيات الغير منضبطة بضوابط الشريعة. ده بيربي على أن يكون بين يدي المريد كالميت بين يدي المغسل، وده بيربي على تقديم عقله وتقديسه على النقل. هذه تربية لا دين فيها، وهذه تربية كذلك، هذه روحانيات تفضي إلى خزعبلات، وهذه عقليات تفضي إلى سوفسطائيات. نعم. فإذا الأخلاق نعم أصل من أصول السنة والجماعة أيضا، والتفريق بين المدارس في التربية والمدارس في الأخلاق، فلا بد أن يكون الأخ قائما على الخلق العظيم الذي لا يفتن الناس بهذا، تكون على المنابر محققا مدققا، وتكون في المعاملات مهدرا حقوق الناس مؤدي إلى الفتن. نعم.
ولكن قريشا نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقض عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد. وهؤلاء قال الله فيهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. والقسم الثالث من لم ينتقض العهد.
يبقى نقاتل مين؟ قوما نكثوا أيمانهم، إنما الذي يحافظ على العهد لا يجوز القتال. نعم.
والقسم الثالث من لم ينتقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد، فهؤلاء نبلغهم بألا عهد بيننا وبينهم، كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فهذه من حرمات الله عز وجل، وكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو أعيان فهو من محرمات الله عز وجل.
من حرمات الله عز وجل، يبقى زمان مكان أعيان أشخاص يعني. نعم.
فإن الواجب على المسلم أن يحترمه، ولهذا قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرها من شعائر الإسلام، فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه، فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر.
يبقى إذا ما الفرق بين الحرمات والشعائر؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، والثانية ذلك ومن يعظم شعائر الله. ما الفرق بين الحرمات والشعائر؟ الحرمات هو كل ما له حرمة سواء كان من زمان أو مكان أو أعيان، فلا بد أن تعظمها يعني أن تراعي حكم الشريعة فيها. طب الشعائر العبادات الظاهرة، هذه شعائر، فالحج شعيرة والصلاة شعيرة والجهاد شعيرة، عظم شعائر، وما تعظيمها مراعاة أيضا الشرع فيها. يبقى هذه حرمات وهذه شعائر. حرمات ما كان له حرمة في الشريعة والشرع جعل له حرمة سواء تعلق بزمان أو مكان أو عين. والشعائر ومن يعظم شعائر الله فإنها العبادات الظاهرة. نعم.
أما الآية الثالثة:
فلا تعبث بها ولا تعتدي عليها ولا تتهاون بها ولا تستهزئ. نعم.
أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الأخرى: لمن اتبعك من المؤمنين، والمعنى تذلل لهم ولن لهم في المقال والفعال، لأن المؤمن مع أخيه المؤمن رحيم به شفيق به، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ومن معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي قوله: واخفض جناحك للمؤمنين، دليل على أن الإنسان
وهذا معنى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واحد يقول لك والإسلام جاء بالذل والإنسان يكون ذليلا وكذا وكذا، معنى هنا أذلة على المؤمنين تساوي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمعنى أذلة على المؤمنين يعني رحماء، لينون هينون، وهذا من أعظم ما يكون من الإخاء. كلنا يحب هذا الأخ وكلنا يبغض خلافه، الأخ اللين الهين البشوش الذي تأنس به ويأنس بك، الحريص عليك، الخدوم كذا، المتواضع، حتى لو أعلم منك لا يشعرك بالفارق، حتى لو أعلم منك منزلة في الدنيا لا يشعرك بالفارق. طب العكس، الند الغليظ القاسي المعاتب، كل ما تلقاه استعد أنت كذا ودافع عن نفسك، اللي احنا بنسميه الاخ اعوذ بالله نعمل ايه بس هنعمل ايه عايزين نشوف حد يتكلمه ليه لان انت عارف الاخ ده انت عارف الاخ ده ما بيعدهاش انت عارف الاخ ده ما. الاخ ده قطته جمل ها فانت عارف هنعمل ايه بقى دلوقتي هنعمل ايه لكن عادي الاخر بقى تبقى انت قاعد جنبه لكن لما تيجي تمسح معاه شويه تلاقي حدود ليه لانه اعلى منك منزله في الدنيا انت ايه وهو ايه اعلى منك منزله تلاقيه يبدا يصدك عن هذا واخد بالك الاخ اللي لما يكون اكبر منك يوم بيشعرك ان هو الحج متولي المكحكح وهو مثلا انت مثلا كنت في اولى جامعه وهو في رابعه جامعه يا اخي اكبر منك يا اخي فارق راعي فارق السن يا اخي انت كل سنك كام يعني انت كل سنك 25 سنه تعمل فارق هتبدا من دلوقتي وما لما اما تزيد شوي فبيشعرك يعني هو عايز اي حاجه يكون له بيع حتى السن يبدا يتكلم معك بهذا المنطلق وهذا المنطلق يا اخي انا اكبر منك يا اخي طب ولو اقدم بقى منك استقامه في وطلبا للعلم يا اخي كذا يا اخي ما ينبغيش انا يا اخي كذا ولو هذا اخ ممل مخل ممل للاصحاب مخل بالاداب حقيقه مخل بالاداب الشرعيه ولهذا هذا الاخ حتى لو رايت الناس يبتسمون له يبتسمون ضرأ لمفسده عنده اترك الناس يتعاملون معك بشفافيه فاللي يضحكك ما يخاف منك يضحكك فعلا لانك ما عندك ما يخاف منك به واذا جلس معك واستراح لك ما يكون من اجل مصلحه بل من اجل ان خلقك طيب هذا امر احنا كلنا يجد هذا الشيء يا اخوان كلنا يجد هذا الشيء ان الاخ الذي عنده لين ويؤانس ويمازح طبعا مزاحا لا يخرج عن حد الادب الى قلته ولكن المزاح يعني بمعنى انسان يكون بشوشا مع اخوانه ويكون رفيقا ولينا ولا يشعر بالفوارق ليس ان الله عز وجل اعطاك علما زائدا عن اخوانك تعامله معاملة الشيخ مع الطالب يعني ينبغي ان يتأدب انا طالب كبير عند الشيخ يعني انا من طلابك فتشوف الاخ محتاج واسطة له يعني توصل للشيخ بسهولة انما ده توصله بصعوبة صعوبة لان الاخ الكبير عند الشيخ طب هو شايف الشيخ كبير اصلا حتى تجبر انت على حس الشيخ فترى بعض الناس يتعامل بهذا التعامل لا ينبغي للإنسان أن يكون هكذا بل يكون هينا لينا نعم
وفي قوله واخفض جناحك للمؤمنين
هذا معنى أذلة هذا معنى واخفض جناحك هذا معنى رحماء بينهم نعم
وفي قوله واخفض جناحك للمؤمنين دليل على أن الإنسان مأمور بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة كما يرتفع الطير بجناحه فإنه وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه وليعلم
حتى لو كان رفيع المنزلة تلاقي الأخ مع الأخ مثلا كانوا زملاء دراسة وكذا وبعدين ده بقى مستشار مثلا أو بقى مثلا رتبة والأخ يعني مدرس أو الأخ كذا خلاص انقطعت العلاقة وانقطعت الصلة ويبدأ الكلام كأن ما عرفك يوما ما كأن ما كان معك هو على التخته وكان بتعطيه سندوتشك ولا كان بتعطيه قلمك لا خلاص نسى بقى البدلة والجرافطة وكذا يعني وقد يأنف من الكلام معك وغير ذلك هذا من الخلق الذميم ومن النقص يا اخواني الكامل لا يحتاج ما يزداد به من هذه الأمور أما الناقص فبيبحث عما يسد نقصه إنما الواثق من نفسه الكريم في خلقه هذا لا يحتاج إلى مثل هذا هذا لا يحتاج إلى مثل تتميم نفسه بمثل هذه الأشياء تتميم نفسه بمثل هذه الأشياء إنما الكامل بخلقه يعني النسبي طبعا ويكون واثقا بنفسه ما يحتاج مثل هذا تراه في مقام رفيع جدا في الدنيا ومع ذلك ماذا المتواضع وهذه تحفر في قلوب الناس بعض اخواننا بيحدثنا عن طبيب مشهور جدا طبيب في مجال يعني معين ولما ذهب اليه يكشف يعني عنده وكذا وكذا ومع انه ملتحي الاخ ملتحي وهو ده حليق يعني حليق المهم كشف معايا وكذا وكذا وقال له والله انا يعني ودي انا هو الفقير ما يدخلش يعني المستشفى ولا حاجه، انا عايز اعمل مستشفى عمليه في الجامعه وكذا، هو الفقير يعني ما يقدرش؟ قال له لا، تعمل عمليه في الجامعه والوقت اهو، خد يلا جواب تحويل وتعمل عمليه في الجامعه وتبقى كذا 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 كذا، واخد بالك؟ ثم نادى الممرضة أو اللي على الباب عنده قال اعطيها اعطي الحاج كشف. يا لا أنا ما أقصدش، قال والله لازم تاخد كشفك وكذا، هذا مش ليس مع هذا الرجل يعرفه. فالأخ هذا دل أخا آخر كان عنده مشكلة أيضا عملية عند إحدى أرحامه، فذهب إلى هذا الرجل وقال أنا الثاني يعني حالته جيد. قال والله، قالوا له الطبيب إحنا نريد إحنا نعمل عملية عندك أنت. قال تعمل عندي ليه؟ تعمل عندي انا اعملها لك في المستشفى، تعمل عندي ليه وتغرم ليه؟ تغرم انت عايز تغرم وخلاص؟ لا اعملها لك في المستشفى. وهو يقول اريد ان اعملها عندك، يقول لا تعملها في المستشفى، وانا نعملها وفعلا عملها له. فمثل هذا يا اخوان، مع الدكتور مرموق جدا غيره. انا مره رحت للدكتور فبقول له طب يعني كده، قال انا قلت انا سمعت الكلام، سمعتني لسه انا اول امبارح، يعني مش انا عيل صغير مثلا ولا حاجه كنت لسه، لا لسه اول امبارح خلاص، يعني هو الكلام على قد عايز يعني تتكلم ادفع كشف تاني، ادفع كشف تاني. صحيح في بعض الناس كده، في بعض الناس كده، يعني لو انت مثلا معك حد وتقول له مثلا طب انا كان ابني بيحصل له، لا طبعا دي كبيره جدا، يعني دي تبقى بالنسبه له كبيره جدا. فبعض الناس ما يراعي هذا، فما حينما يكون هناك الخلق الطيب، الخلق الطيب يا اخواني يترك ماذا؟ يترك بصمات في الإنسان ويفرح وينشط. إيه والله بالأمس أرسل لي أخ واحد يعني جاء على الموقع لأنه كان بيبحث عن رقم، فالمهم الإخوة بعتوا لي رقم واحد باسمه وبيقول إن هو كان ده زميلك فين؟ في الدراسة. أنا فعلا هو وضع صورته، تذكرت الإيه؟ الصورة مع الاسم، فلما اتصل رددت عليه، وطبعا مش متوقع إن أنا فاكره أصلا. يعني ايه يعني ايه دراسة يا اخوان؟ يعني شوف احنا دلوقتي بقى لنا كام؟ داخلين على 40 سنة اهو، واخد بالك؟ وبعدين هو مش متوقع ان انا اعرفه ولا الى اخره. فلما اتصلت قال انا قلت له فاكرك تمام حبيبي، ازاي حالك؟ عامل ايه؟ كذا 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 كذا، وكان يريد ان يسال سؤال. والله يا اخواني البيت كله بفضل الله عز وجل في المكالمة، وتنزلوا صور حاضر، وما تسمعوش غناء حاضر، وتستقيم على كذا حاضر، والصلاة كذا حاضر، وكل هذا حاضر حاضر حاضر، وهم ما كان متوقع ان انت ايه حتى تذكر اسمه. لكن انت بتنزل لمستواه اللي هو نفس انت الطالب زميله، اوعى تشعره باي فارق. يعني انا انت بتكلمه بنفس اللغة الزمنية، يعني بنفس الطريقة، ما انت شادد الفتلة، واخد بالك؟ بنفس الطريقة، نفس مستوى انت زميله، انت بتكلمه على انك زميل، مش بتكلمه على انك ايه مثلا بقى سنين وبقى كذا وهو في حال وانت في حال وتغير اوضاع، لا انت بتكلم على انك زميله. هذه لا شك انها تترك بصمة في قلب هذا الانسان. فلا يا اخي تظن ان الرفع عند الناس بالتعالي، لا، الرفع بالتواضع، الرفع بالتواضع، من تواضع الله رفعه. إنما أول ما الله عز وجل يمن عليك بعلم تبدأ تتميز عن الآخرين وتميز نفسك عن الآخرين، هذا حري ألا يبارك لك في علمك، حري ألا يبارك لك في ماذا؟ في علمك. ولهذا ترى أعظم الناس تواضعا العلماء الأكابر، من أعظم الناس تواضعا لا تراه يجعل الحاجة. شوف العثيمين يمشي مع طلابه من البيت إلى كذا، وربما مشي حافيا بعض الأحيان. شوف ابن باز رحمه الله، كل يترجم لنفسه مع ابن باز، كأن ابن باز كان له بصفة خاصة. نعم نعم. نعم. تقول ايه؟ عندك بين شاكر والمعلمي. نعم. نعم. بين الألبان وابن باز رحمة الله عليه. نعم.
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. والإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير، أو تواضعت للصغير وكلمته، أو ما أشبه ذلك، فربما يكون في هذا وضع لي وتنزيل من رتبتي.
ده الشيطان يا أخوان، الشيطان يعدكم الفقر، فعند النفقة يقفز على درهمك ويعدك الفقر. طب وعند المعاملة؟ لا لا، لازم تجعل حدود. في حدود اللي هي الحدود ان هي انك ما تقع في محرم في التعامل، ده الحدود. لكن يقول لك الحدود يعني مش اي واحد ياتي يكلمك تكلمه، لا مش فاضي دلوقتي، مش فاضي، طب عمل كذا، طب خد موعد، طيب خد ما ادري، طيب لا. يظن ان هذه الحدود وهي الكبر، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. ولك لازم نجعل، انما في حدود لابد ان توضع بين الاخوان، حد احترام، حد منع سفاهه، حد لا يفضي الامر الى محرم وقوع في محرم. صح صح، هذه حدود. ليه؟ لان هذه حدود شرعيه ليست حدودا شخصيه، انما هذه حدود شرعيه. نعم.
ولكن هذا من وساوس الشيطان، فالشيطان يدخل على الانسان في كل شيء. قال تعالى عنه: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فالشيطان ياتي الانسان ويقول له: كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، حتى وان كان عالما او كبيرا او غنيا فانه ينبغي ان يتواضع لمن كان مؤمنا، اما من كان كافرا فان الانسان لا يجوز له ان يخفض جناحه له، لكن يجب عليه ان يخضع للحق بدعوته الى الدين، ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه، بل يدعوه ولكن بعزه وكرامه دون اهانه له. فهذا معنى قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الثانية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون هينا لينا بالقول وبالفعل، لأن
نعم
هذا
هذه أخلاق طيبة يا إخوان، هذه أخلاق طيبة. نعم.
لأن هذا مما يوجب
هينا لينا بالقول وبالفعل. نعم.
لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس، وهذه الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس، والله الموفق.
نعم. طيب، قول تعالى: واخفض جناحك لمؤمنين، هل هذا من باب المجاز أن الجناح هذا للطائر ثم استعير هذا للإنسان أو كذا؟ هل نقول هذا من المجاز ولا ماذا؟ حقيقة، كيف حقيقة؟ نعم، يعني نقول حقيقة ها بالوضع، حقيقة بالوضع، حقيقة في باب. حينما تسمع واخفض جناحك للمؤمنين، ما أحد يأتي في باله جناحي الطائر ثم نخرج عن هذا إلى غير، لأن أهل المجاز يقولون هذا، يقولون يدل على هذا وذاك، ثم نأخذ المعنى القريب لقرينة. أصلا ما يأتي في ذهني المعنى الآخر، دليل على أنه حقيقة. فأصحاب المجاز يريدون أمرين يختارون أحدهما لقرينة، لكن نقول الحقيقة هي أمر واحد، فما دل على أمر واحد بوضعه هذا حقيقة. أسد ما شاء الله عليك، أسد، أحد جاء في ذهنه الأسد اللي هو الحيوان المفترس؟ خلاص يبقى ده حقيقة. أمال فين المعنيين اللي أنتوا تقولوا عليهم؟ فين المعنيين؟ إن هذا يدل يحتمل كذا ويحتمل كذا وهذا ليس كذا فنستعير، فين الكلام ده؟ هو معنى واحد. فين هذا؟ أسد ما شاء الله، أسد يبقى هذا، فلان ذئب هذا، فلان ذئب. واخفض جناحك، يقول لك انا مالي جناح، هذا حقيقه موجوده بوضعه. واسال القريه، هكذا العرب تكلم، واسال القريه. لا اصل هذا مجاز بالحذف، لان المعنى واسال القريه فحذف، هذا ما احنا محتاجين الى هذا التاويل. اسال القريه معروف، اسال البلد، اسال السيارات المعديه دي، شوف ابوك اللي عمره ما درس الحقيقه ولا مجاز، قول له كده، اسال السيارات المعديه دي، هيطلع يسال ايه؟ السيارات اللي هي سياره ها؟ ولا هيسأل أهل السيارة؟ طب لو أنت بتقول أنت إزاي بتخرج عنك؟ أنا بقول لك اسأل السيارات، تروح تسأل أصحابها هيقول لك يا ابني أنت حصل لك في عقلك حاجة ولا شيء؟ ما هو اسأل السيارة يعني اسأل أهلها. فده وضع يدل على هذا. واسأل القرية والعير التي أقبل، اسأل العير. الواحد يوقف البعير ويقول له يا بعير كذا، الركب يعني، اسأل الناس والعير التي كنا فيه. يبقى هو هذا حقيقة بمدى إخواني، وعلى هذا قيس، وعلى هذا قيس. هذا يقول لابنتي قمر، والله قمر ما في أحد يظن ولا يأتي في ذهنه القمر الذي هو في السماء، ما أحد يأتي في ذهنه قمر، معروف شيء واحد ينقضح في ذهني من يستمع إليك. إذا ما عندنا شيئان نختار أحدهما لقرينة وكذا، عندنا شيء واحد بس، هذا الواضح. هات بقى أي مثال فيما يسمونه هو مجاز هتجد عن هذا نحو جعلوا أصابعهم في آذانه. ها؟ قال لك الله عز وجل أطلق أصابع وأراد كذا وهذا مجازه. أي ما كلنا يعني، حط صبع في ودانك. لو إن الدكتور الطبيب قال لولد صغير عنده 4 سنوات حط صبعك يا ابني في أذنك، هيعمل إيه؟ هيحط الأنامل أهو. الأنامل. مش هضع الصبع بكامل، بكامله. ما في واحد بيعمل كده. ليه؟ معروف من الإطلاق هنا الأصابع إرادة الأنامل، وقد تطلق الأنامل ويراد بها الأصابع. زي إيه؟ اعقدنا بالأنامل. اعقدنا بالأنامل. على قول اعقدنا بالأنامل يعني بالأصابع. يبقى التسبيح بالإصبع بالأنام. ويقول العثيمين والعقد المفهوم عند العرب لما يقال اعقد بالأنامل يعني بالأصابع، لأن الأنملة هي أعلى الأصبع. هتعقدها كيف؟ فيقول عند معهود العرب هذا يعني بالأصابع. وقيل بالأنامل على ما هي عليه، وقيل بالعقد. ذكر صاحب عون المعبود 3 أشياء بالأصابع بالأنامل بالعقد، كل هذا يدخل في العقد، عقد الأنامل. إما بأصابع ويكون المراد بهذا بالأنامل يعني الأصابع، وأطلق الجزء وأراد الكل. هناك بقى في الآية جعل أصابع في آذانهم، أطلق الكل وأراد الجزء. طيب أبي ما يعرف يعني أطلق الكل وأراد الجزء، لكن أبي يعرف هذا من وضع السياق، أبي يعرف هذا بالوضع. ضع أصبعك في أذنك يا أبي، ها؟ بيضع الأنامل المقدم، صح؟ وهكذا. يبقى ده بالواضح. يبقى هنا انحل إشكال المجاز، وهو أن دلالة الوضع تدل على شيء واحد، هذا الذي نسميه حقيقة. فنجعل هذا من مجاز اللغة. في سيبويه له كلام رائع، سيبويه الزماني هذا، سيبويه القديم هذا، تجد في الكتاب في أظن في المقدمة كلام رائع جميل يبين لك دي لغة العرب. واسأل القرية والعير الذي أقبلها، مش بيتكلم عن رد مجاز، هو نفسه بيتكلم عن أصل العرب في هذا الواضح. ها هات ترجمة سيبويه، وفاته سنة كم؟ وفاة سيبويه ومن قبل راهيدي في معجمه العين وكذا. فده وضع العرب، هذا وضع العرب، فلا إشكال ابدا. يا ويلك لو زوجتك عرفت ان انت وانت بتقولها قمر وبدر ان ده مجاز وليس بالحقيقة، شوف ايه اللي يحصل. نعم، لكن ده حقيقة، حقيقة. فالبدر والقمر وكذا، العين في عناية حاضر، في عناية حاضر. هات لي واحد من العوام، من العوام في عينيه حاضر، وهذا يدل عن إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، فاخترنا كذا لكذا. هو وضع واحد دل على حقيقة، حاضر في عينيه، يعني في عينيت، في رعيت، قلبي معك والله، والله قلبي معك. طيب وترى نفسي معك، ألا نفسي معك إزاي وقلبي معك إزاي وإنت في عينيه إزاي؟ يبقى هذا كله بيدل بالوضع على الإيه يا إخواني؟ منين جايبين انتوا المجاز ده؟ جايبينه جاءتوا به يتكئون عليه في رد حقائق الصفات. يبقى استولى بمعنى كذا وده كناية عن كذا لانه يقتضي كذا، وجاء ربك يعني كذا كناية عن كذا ومراد كذا ودخلوا في هذا الباب. طب ايه رأيك يا شيخ لو احنا جعلناه في اللغة ولم نجعله في النصوص؟ هذا لان انت تكلم مجانين يقولون لك وافقنا على ان يكون في اللغة لا في القرآن، اليس القرآن قد نزل بلسان عربي مبين؟ ان القول بوجوده في اللغة يقتضي وجوده حتما في القرآن لانه قرآن عربيا، وانت جعلت القرآن غير عربي، انت جعلت القرآن لا مجاز فيه ولغة العرب فيها المجاز، يبقى انت جعلت القرآن يا محمد ايه غير عربي، اليس كذلك؟ فلا تهرب من شيء الى اشر منه، يبقى انت تريد ان تفر من تحريف هؤلاء في الصفات فتقع في اشر منه، فجعلت المجاز في اللغة يعني لم يعد المجاز متعلقا بالصفات بل بكل شيء في القرآن، لأن هذا من مجاز اللغة. ده باختصار باختصار كلمة مجاز وحقيقة. عرفتم يعني ايه مجاز وحقيقة؟ لأن بعض الناس بقى اللي هم دارسين في الكليات، كلية دار علوم ولا كلية مثلا آداب لغة عربية وكذا، دي مسألة نضال عنده، اللي هو درسها كده والدكتور درسها كده وأستاذ الدكتور جد الدكتور درسها كده وهكذا، لأن دي من 1200 سنة تقريبا موجودة، أو 1100 وكذا موجودة، هذا موجود الكلام ده، فده عندهم بقى خلاص. هتتناقش في مسألة وسائل القرية؟ هتناقش ولا تصنع على عيني؟ أنت بتناقش على أصابعهم؟ ده كلام واضح جدا. تقول لي حقيقة، هو فقط حقيقة يعني إيه؟ يعني حقيقة وضع الأصبع، يعني حقيقة أن تسأل القرية، ده عنده يعني حقيقة ما يدري المتعلق بالدلالة، يعني ده حقيقة. واحنا نسأل القرية هو ده حقيقة؟ لا، احنا مش هنسأل القرية وده حقيقة. ولهذا القرية طار يراد بها الأبنية وطار يراد بها أهلها، والسياق بيحتم هذا، السياق بيحتم هذا. واسأل القرية المراد ايه؟ الأهل. طيب القرية الأخرى في النساء، ها؟ القرية الظالمة أهله قبلها، ها؟ في الإهلاك من هذه القرية الظالمة أهله الأبنية هذه، فترة قد يراد بها أبنية وفترة يراد بها ماذا إخواني؟ الأهل، على حسب السياق. أدي القرية هنا بيتحدث سياقها بكذا، وهذه القرية هنا يتحدث سياقها بكذا، يبقى كل واضع 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 واضح. وقف الجناح، أحب الجناح، جناح الدجاجة مثلا يعني، وهذا جناح وهذا جناح وهذا جناح، مثل العين، أبصرك بعيني غير بيننا عين يعني جاسوس يبعث عينا، استعذب لنا الماء واتي لنا من هذه العين بالماء، هذا العين في سياقها حقيقة وهذه في سياقها حقيقة وهذه في سياقها حقيقة، واضح؟ نعم. توفي 180، هات كلامه كده في الأول، ها جبت كلامه؟ كلام سيبوي، نعم، هتجد في اول الليلة. واسأل القرية، اكتب بس واسأل القرية مثلا هتجده موجود، نعم. حتى تبويبه، تبويب سيبوي، لو تبويب ولو كلام.
قال باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى. قال فيه ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده،
شوف خلي بالك بقى، ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار يعني في لغة العرب، مما جاء في لغة العرب اختصار واتساع، يختصر واتسع.
قال قوله تعالى جده واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إنما يريد أهل القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كم كان عاملا في الأهل لو كان هاهنا.
نعم.
ومثله بل مكر الليل والنهار، وإنما المعنى بل مكر في الليل والنهار. وقال عز وجل
بل مكر الليل والنهار، طب هو النهار له مكر؟ يا سلام يا سلام يا اخي، ارجعوا للاصول يا اخواني، يا أخواني أعطوا القوس بارها يا أخوان، يا أخواني دعوكم من هؤلاء الذين لا تخصص لهم ولا علم لهم ولا ذراة لهم، إنما غايته أن يكون مقلدا بحتا. سبحان الله، شوف سيبويه شيخ النحو فيقول هنا في قول الله بل مكر الليل والنهار، طب الليل له مكر والنهار له مكر، والمعنى بل مكر في الليل والنهار. شوف مكر غير منونة، مكر منونة، فيفسر غير المنون بالمنون، بل مكر الليل والنهار إضافه، لأن التنوين بيمنع الإضافة. ولهذا لما جئنا إلى مك ونونا قال بل مكر بالليل والنهار، إنما ما ينفعش بل مكر الليل والنهار، ما ينفعش ما ينفعش تقول بل مكر بالليل والنهار، وتقول بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، لأن التنوين يمنع الإيه؟ يمنع الإضافة، والإضافة ما يكون الأول فيها منونا. ولا نثبت أيضا النون إن كانت مسنة ولا جمع عند الإضافة، نقول مسلم بلدنا، ما ينفعش أقول مسلمون بلدنا، لا مسلم بلدنا. ولهذا يذكرون من ضمن ما يستدلون به على سليقة العرب أن بعض المحفظين كان يحفظ صغيرا القرآن فيحفظه تبت يدا أبي لهب وتب، فيقول يقطع له فيقول تبت يدا، كما يحصل من المعلم مع الصغير يقطع له الآية حتى ولو كان الوقف إيه؟ كان الوقف غير تام، لأن هذا موضع تعليم، هذا موضع تعليم، تبت يدا فيقول تبت يدان. العرب ما كانوا يعرفون ما تعلمون قواعد، العرب سليقة، العربية عندهم سليقة، زي العمية عندنا كده، ها زي العمية عندنا، فلذا ترى الولد عنده 3 سنين ويتكلم كلام ها بالعمية وكذا وكذا لكن هم هكذا كانوا يتكلموا بالعربية، مثل ما نتكلم نحن بالإيه بالعمية، احنا سهل علينا نتكلم في العمية لكن وهم كذلك. فكان إذا وقف يقول بل يدان، تبت يدان، يقول تبت يدا فيقول تبت يدان، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، لأن عند الإضافة يدا أبي تحذف النون، ما ينفعش بل يدان أبي لهب، تبت يدان أبي لهب ما يصلح، تبت يدا أبي لهب. طب هتقف، لم يعد إضافة فتثبت النون، تبت يدان من فأقول هما طالب علم، هما طالب علم، أو أقول هذان طالبان للعلم، من فأش أقول هذان طالبان علم، أقول طالب علم ما يصح، أقول هذان طالبان علم، فالإضافة تمنع هذا تنوينا ونونا و إلى آخره، تمنع إيه؟ تمنع هذا، هذا في لغة العرب. نعم.
قال وقال عز وجل ولكن البر من آمن بالله، وإنما هو ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر.
سبحانك الله، ادخل على سبيه وريح نفسك يا أخي، ادخل على أحمد وريح نفسك يا أخي، ادخل على ابن معين وريح نفسك، ادخل على الليث والأوزاعي والفقه وأريح نفسك، من قبل من الصحابة، دحك من تربية بير السلم هذه، دعك من أخذ العلم عن سقف لا يصلح. والله يا أخواني متعة، متعة عظيمة جدا حين ترجع بالعلم إلى أصوله. ولهذا تجد حتى في الحديث، تجد حتى في الحديث يقول لك مثلا إيه، ولا نجد هذا في كتب الأصول، حتى الحديث هذا كتب أصول، هذه كتب أصول، كتب الستة الصحان كذا منها كتب الأصول، الأصول مسند أحمد موطأ مالك كتب الأصول، فترجع في كل علم إلى أصوله. وإلى أئمته وإلى أربابه. فلما نتكلم في المجاز ما تجيش تقول لي فلان وعلان، هات الأئمة الأول، هات أئمة اللغة. كان عندهم مجاز أئمة اللغة الفراهيدي والسيبويوي وداخل، كان عندهم ماذا؟ لكن يقول وهذا من نحو السياق عند العربي وكذا في الاختصار والإسهاب. زي الأئمة كده المتفنون في الحديث، يذكر لك الحديث مختصرا، يذكر لك الحديث يختصر إسنادا ويزيد في إسناد، مرة قد يورده بالإسناد الموصول، ومرة قد يوقفه، وكل هذا صحيح. حدث به عن فلان عن النبي، وحدث به عن فلان عن فلان، كل هذا صحيح. ودي اللي قصدها مسلم لما أراد بذلك ما يسمى بالعلة. هات كده موضع المقدمة، كلمة العلة عند مسلم في الإعلان من نحو إيه. ولهذا أول حديث عند مسلم وكذا وفي هذا النوع من التصرفات، اختصار، إسهاب، كذا كذا، تنوع الأسانيد، هذا اللي يدل على التفنن ويدل على التبحر. ولهذا لما ذكر مسلم في أبواب باب المواقيت في الصلاة وكذا وذكر مسألة التفنن، وضع الأثر أثر يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. تريد العلم هذا؟ تريد العلم هذا؟ اصبر صبر الحمار وبكر بكور الغراب. مش اصل انا عايز اريح وبعدين اقوم اتغدى وبعدين اشرب شاي وبعدين اروح عند الخضرة، مش العلم ده، مش هذا العلم. العلم تتوسد البيوت فتأتي الريح فتسوف في وجهك التراب كما كان ابن عباس، هل أتيتني؟ لا، العلم حقا يؤتى، العلم هذا. ابن مسعود يقول: ما نزلت ولدي نفسي بيدي ما نزلت من كتاب الله إلا وأنا أعلم ما تنزلت وأنا نزل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا اللي ركبته إليه. العلم هذا أن جابر بن عبد الله يرحل لعبد الله بن أنيس شهرا في حديث، هو ده العلم، ده العلم يا أخوان. ارحل شهرا في مسألة حققها، حقق المسألة، حقق الروايات واجمع الروايات واجمع الكتب واجمع واجمع وشوف الألفاظ دي ودي صحيحة ودي ضعيفة ودي ثابت ولا لا. هو ده تفنن. هذا مسلم الإمام تفنن في الأسانيد، مش أخرج المعلل المطعون فيه، إنما أخرج هذا النوع الدل على تبحره. مش البخاري من أول من أعلى هذا عدو؟ قالك البخاري، البخاري ولا على حديث فقه موسى العين ملك الموت، أصلا أخرج موقوف. هات يا ابن سياق البخاري في الموقوف ده في حديث ملك الموت اللي بيقوله هذا الرجل. أمر عجيب يا إخواني، أمر عجيب ما شاء الله. ده أصبح بدل ما نسمي مسلم صحيح مسلم نسميه التمييز وخلاص، يبقى مسلم له في التمييز كتابين، كتاب التمييز وكتاب التمييز. هذا التمييز باعتبار إعلال وهذا تمييز باعتبار أسماء. والبخاري بقى كتاب علل، عايزين يعلموا الأمة العلل، أراد أن يعلموا الأمة العلل، ما عادش هو الجامع الصحيح المسند. هي الكلام هذا يا أخوان، هذا كلام عجيب. زي أحدهم من جالس يا أخواني على القناة يقول: يا أرض اتهدي ما عليك أد، حديث خير الأجناد، أجناد الأرض مصر وكذا، وهذا لم يضعف أحد من العلم، وقد جئت بكتبي الإعلال وكتب التضعيف وكتب التصحيح وكتب كذا، هذا كتاب كذا لم يذكره، وهذا كتاب لابن الجزر، وهذا كتاب كذا، وهذا كتاب، ويذكر كتب كثيرة واوي، ولم أجد هذا الحديث في الأحاديث المعلة وفي الأحاديث الضعيفة وفي الأحاديث كذا، وهناك كتاب والطبقات وكذا. واحد يقول ربع ساعة، الرجل بيرهبك مش ضعيف ليه؟ لأنه هذه الكتب لم تذكره في الضعيف، لم تذكر هذا الحديث في الضعيف، يبقى فمن الذي ضعف ومن الذي ومن الذي، والحديث معلب إلى العديد. فقط لأن هذا الكتاب لم يذكره، وهو فيه شرط. ريح نفسك كده، خد نفسك كده، خد نفس عميق، غمض عينيك. هو في كتاب من دول اشترط استيعاب الضعيف؟ عشان تقول يبقى إذ لم يذكر الكتاب هذا الحديث يبقى دل على أنه ليس بضعيف، يبقى ما عدا صحيح. إذا كان البخاري ما اشترطش الصح جمع الصحيح وما في كتاب ضعيف اشترط جمع الضعيف، اعطوني كتابا اشترط صاحبه جمع الضعيف، وحتى لو اشترط جمع الضعيف وفاته فيفوت ويقال ضعيف، اعطيني كتابا في الضعفة اشترط جمع الضعيف، اعطيني كتابا في الصحاح اشترط جمع الصحيح. في كتاب يا اخوان تعرفون اشترط جمع الضعيف؟ في كتاب اشترط جمع الصحيح؟ البخاري يقول ما تركته كذا كذا، كثير مسلم كذلك يقول، انما جمع نوعا من الصحيح. وجي العلماء بعد ذلك استدركوا على هذا في احاديث كان ينبغي ان تذكر، وجي بعد هذا الزامات لمسلم كان ينبغي. ولكن من تأمل علم صاحب الصحيحين علم أنهما ما ترك حديثا على نحو هذا الشرط إلا وقد اطلع على شيء فيه يستوجب تركه، كما يقول ابن رجب رحمة الله عليه أئمة هذا الفن. فده جالس فاتح وأسماء كتب حفظه 10-15. خلي بالكم النوع ده الواد اللي بيحضر 10 ساعات عشان يطلع يقول مقطع من صدر على كام وحافظ له 15 كتاب ب15 كذا، وتحس ان هو ابن المدينة سقط، ده كله مدهون. اسأله بس في حاجة خارج اللي هو حافظه، فما تهتزش من الجماعة بتوعه والمناطات ومسالك العلة وتخريج المطوات، اسأله في اي علة هتجده جاهلا به، هو حافظ الايه؟ حافظ الكلمتين دول عشان يتاجر بهم ايه مع هذا، برضو حافظ الكلمتين دول وحافظ الكتابين دول وحافظ السياقين دول وحافظ. فلو سألته في العلم سوف تجد ان البضاعة مزجة. وده الفارق اللي بيفرق بقى بين ألباني ومعلم وشاكر وبين غيرهم. شوف راجع كده فتاوى، راجع كده اسئلة الألباني في الجرح والتعديل وكده اللي هي كانت بتكون مباشرة، وشوف اجوبة الألباني، شوف أجوبة ما هي. واضح إخواني؟ نعم. ها.
إلى أن قال شيخنا.
أيوة. هذا سيبويه.
قال ومثله.
فشوف. فيقول بل مكر ليل ونهار، بل مكر بالليل والنهار. نعم.
قال ومثله في الاتساع قوله عز وجل.
ده الاختصار. نعم.
ومثله في الاتساع قوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وإنما شبهوا بالمنعوق به، وإنما المعنى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع، ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز.
الله
لعلم المخاطب بالمعنى.
شوف لعلم، ده العلة بقى، لعلم المخاطب بالإيه؟
بالمعنى.
بالمعنى يبقى أنا بختصر وبأزيد والمخاطب عارف بالوضع إيه، فما أقولك اسأل القرية المخاطب يعرف أن هذا ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإسهاب، لأن المعنى عند الجميع معروف. فأنا مش محتاج أشرح أسد، والله محمد أسد، أسد السنة، هذا أسد مش محتاج أقوله خلي بالك بس فكرك أنت أسد يعني حيوان مفترس، طبعا أنت إنسان وده حيوان وأصل الإنسان والحيوان، أنا مش محتاج أشرح هذا، معروفة 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 معروفة، أنت فلان أسد فلان هذا الله تعلم، والله انت والتعلم سبحان الله معروف، مش محتاج ان انا ايه ان انا اشرح لك يعني ايه تعلم وانا ايه اسد، ده انت حتى لو قلت ده بلدوزر مش معروف، كل هذا معروف مش محتاج اشرح بالوضع نفسه. يبقى من اين اتى المجاز هذا؟ هذا لقيط بس لقيط ولد زنا، مش لقيط خارج الرحم، لا من نطفة حلال، ده ولد زنا، مجاز بهذا المعنى هذا ولد زنا. نعم.
شيخ الإسلام قال
أيوة
وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة.
ده مين ده؟
شيخ الإسلام.
ده نزل من سيبويه. لا وقف، أنا مفكر سيبويه مش بتاع الكلام، سيبويه على الأصل، سيبويه بيشرح لغة العرب مش بيرد عن مجازيه، إنما ابن تيمية بقى هو اللي بيجي ها من سبق ابن تيمية؟ هؤلاء العرب جميعا وأئمة السلف. لكن ابن تيمية وضح وشرح وبين الولادة وبين كذا وكذا. نعم، إنما ابن تيمية سبق هؤلاء، بس يكفي. واضح إخواني؟ يبقى هذا في كلام سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه. نعم،
البخاري.
البخاري
حديث فقه موسى العين.
نعم،
حديث فقه موسى العين ملك الموت.
أيوه نعم. باب
ساقه في كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة.
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. انتبهوا يا أخواني، الموقف اللي ذكره البخاري وأعله، البخاري ذكر هذا وأعله، يعني أول من أعله هذا حديث البخاري. نعم.
قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك
أيوة
الموت.
أبو هريرة قال أرسل، يبقى ده موقوف. طب نشوف كده أبو هريرة قال أرسل إيه. ها ها،
أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه سقه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. وساق الحديث.
قول يا أخي الحديث.
فرجع إلى ربي فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال رجع فكل له، يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب، ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر أو رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال رسول الله قال قال رسول الله. يا أحمد مساق الحديث، احنا عايزين دي يا احمد، هو ده اللي احنا عايزينه. ابو هريرة يقول قال قال رسول الله، يبقى بيحدث به مرفوعا في موقف، هيقول قال قال رسول الله، هذا مرفوع قال قال رسول الله.
فلو كنت ثم لا أري، فلو كنت ثم،
يعني قال رسول الله يحدث في هذا، فلو كنت
لو كنت ثم لأريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثير.
يبقى ده موقوف ولا مرفوع؟
ابن حجر.
طب هات بقى المرفوع.
ابن حجر.
ابن حجر، هات ابن حجر باختصار.
قال ثم اورد المصنف حديث ابي هريره ارسل ملك الموت الى موسى، الحديث بطوله من طريق معمر بن طاووس عن ابيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في احاديث الانبياء من هذا الوجه. ثم قال وعن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني صحيح بهذا صحيح، لكن انتبه، ها فيه الرفع نفسه، هذا الموقف الرفع، لكن السياق نفسه في اوله عن ابو هريره ان ده معناه ان ساق، لكن ساق فيه الرافع، ذكر فيه رافع، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. مثل ما تقول انت احيانا ايه مثلا عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كذا، فقد تذكر موقوفا اختصارا. فهذا وإن خرج هذا المخرج مخرج الوقف، لكنه مرفوع في الحديث الرافع. طيب وفي الحديث الآخر سياق هذا موصول، يبقى ده صحيح. فين الإعلال بقى لعله البخاري به؟ أين إعلال البخاري لهذا؟ هو ده أول من أعلى هذا الحديث أو أول من ضعفه أعلى البخاري. هذا حديث معلول مع إيه بقى يا إخواني؟ مع ما احتف به هذا الحديث من الشهرة الكبرى بين أهل العلم وبين العقلانيين، فلا زال الناس يشهرون هذا الحديث في الرد على العقلانيين الذين يردونك إذ كيف يفقأ موسى عين ملك الموت، حتى ذكر ذلك في كتب العقائد. يعني الحديث ده حديث قضية، عارفين أحاديث القضايا؟ حديث قضية كده، الحديث ده من أحاديث القضايا، حديث افتراق، حديث فقه موسى العين ملك الموت. فده اسمه أحاديث القضايا، يعني بلاش هذا، بلاش هذا. هذا الحديث معروف، لازال أهل العلم يستدلون به ويردون به على من أنكر، ويردون على من أنكره، فلتكن ممن أنكره وأعله. قد يقول لك أصلا لست ليس لا 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 ليس مسلكي مسلكهم هؤلاء يردون العقلين وأنا ما أرد بعقلي أو كذا، نقول رددت بغير قاعدة ورددت بما لم تسبق إليه. فلهذا نقول يا إخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، فيما يتعلق ب هذا العلم عموما أي علم من العلوم ارجع إلى كتبه، ارجع إلى مصادره الأصيلة، ارجع إلى أئمته، ارجع إلى كذا، هل وجد مثل هذا المجاز في كلام الأئمة المتقدمين ويريدون المجاز الحادث؟ وإلا في مجاز أحمد رحمه الله قال هذا من مجاز اللغة وكذا وغيره، وصنف في المجاز، المجاز في القرآن الكريم، المجاز في القرآن، ليس المجاز على معنى المعنى الموجود عند المتأخرين. نعم نعم. من نعم خلاص بقى احنا ما عدناش عايزين كمان شيخ الإسلام بقى، ما يعني هذا كلام في المتقدمين. ها نعم. هذا الكلام اللي انت قرأته هذا الباحث، يعني انا من اول ما قرأت انت هذا الباحث وانا بشعر ان واحد بيجري في المحل، نشعر تعبا ونهجانا وارتفاع صدر دون أن يتقدم صمت. وأنت الآن أيضا حما تقول المصطلح والمصطلح والمصطلح، هذا مسألة واضحة وضوح الشمس في رأس النهار. من الذي قال بأن المجاز حرام؟ من الذي قال المجاز حرام وأن المسألة هي متعلقة باللفظ؟ كلمة مجاز زي جائز زي كذا، هذا مما تجيزه اللغة، فالمجاز ما هو بالله. لكن احنا بنقول المجاز بالمعنى الحادث لم يأتي في كلام العرب قط، أو كذا. مش المسألة الاصطلاح اللغوي. فده بيقول ابن تيمية رحمة الله يقول انت بتقول ايه، انت يا من تشرح، انت عايز تقول ايه، عايز تقول ايه؟ ليه؟ لانه لو سلمنا لك ان بنسميه اي فرق، احنا نقول احنا نقول في فرق بين مسألة اللغة وخلافه ومسألة المعنى في هذا الباب. مسألة اللغة ان اللغة جت بلفظة المجاز، ايه الاشكالية في هذا؟ من مجاز اللغة، من مجاز كلامنا، قالوا احمد وقالوا ائمة الدنيا، ما في اشكال، لان ده معنى لغوي. انت ما عندكش حاجة اسمها وتجوز اللغة كذا، خلاص بدل ما تقول وتجوز اللغة كذا تقول من مجاز اللغة اختصار، يعني تجوز اللغة، ايه الاشكالية في هذا؟ هو ده بقى المعنى اللي احنا بتعارك حواليه. فيجي بقى واحد يتفلسف فيخفض شأن المسألة. يا اخي هو مش مسألة ان هو زاني يا شيخ، لا لا لا، ده هما قعدوا مع بعض وهو وقالت له وهبتك نفسي، قال قبلت، مش زنا، ايه مش ده الزنا بالمعنى يعني اللي، لا ده اصل انت بتخفض، هو زنا. فده بقى عايز يخفض حنانيكم يا اهل العراق، افصل بين اللفظ وافصل، ما احنا عارفين نفصل بين اللفظ، طب تهبطنا ليه؟ هو حد بيتكلم في اللفظ كلمة مجاز؟ ما احنا بنقول في كتب اسمها كده مجاز القرآن، ما احنا عندنا ائمه يقولوا بالمجاز اللغه، طب تهبطنا ليه؟ تعالى على الزبده، خلص نفسك، انت عندك معترك بين مجازيين بالمعنى الحادث وبين اهل سنه، قول افصل المساله، ما فيش حاجه اسمها على المعنى الموجود هذا خالص. زي ما هو نقع من الساميه في المعاني الرحمن العرش السوا، مش هيكون لها معنى، ايه هو معنى واحد اصلا، ده الظاهر. نيجي بقى الالفاظ معروف، معروف سواء في اي عندنا العلوم، عشان نقول بقى احنا معضل، ومن اللي قال الناس بان يكون توقيف، توقيفي المعنى مش توقيفي اللفظ، فهتقول معضل وتقول مرسل وهتقول تدليس وهتقول معلق وهتقول منقطع وتقول كذا وهتقول احكام تكلفيه وتقول احكام وضعيه وتقول مين اللي قال، وهتقول جمل فعليه وجمل اسميه ومرفوعات ومنصوبات وباب الاشتغال وباب ما كل ده، حد اصلا بينفق وقته في الاستدلال على هذا؟ احنا متى ننفق الوقت في هذا؟ لما يجي واحد يقول لنا انتم تتكلمون بما لما يتكلم به الصحابه، هات اي على لفظ الصحابه على لسان الصحابي يقول الصفات فعليه وذاتيه، هات على لسان الصحابي اللي بيقول استوى يعني على وارتفع، هات اللي عند الصحابي من غير تحريف ولا تعطيل، نقوم نرد بس. انما ده مش محتاج وقفه اصلا يعني في هذا، الا في باب معرض الرد على المخالفين. فلا نجد أنفسنا في هذا إلا إيه؟ في حال ما لو جاء واحد يستدل على المجاز الحادث بوجود اللفظ عند المتقدمين وقال تكلموا في المجاز، نقول المجاز عندهم يعني المجاز اللغة مش المجاز المقابل للحقيقة. زي يجي واحد يقول الحسن معروف عند المتقدمين ويجيب كلام المتقدمين في الحسن، يا أخي المراد بالحسن هنا الجيد، حسن معنى، حسن إسناد، فيقول حسن بالمعنى اللغوي هنا مش بالمعنى الاصطلاحي اللي هو القسيم الصحيح والضعيف، فده بنرد من الحسن يعني، حسن هنا من الحسن، من الحسن، حديث حسن ممكن يكون أعلى أنواع الصحة، وقال هذا حسن يعني هذا جيد من الحسن، مش المصطلح اللي هو كذا عشان تقول ترهق نفسك هل المتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى هذا أم لا. أو يجي واحد يقول منين جبتم الرحمن العرش بذاته، زدتم على القرآن، القرآن لم يقل بذاته، يا أخي ما زدنا عن القرآن، القرآن يقول بذاته بس مش باللفظ، بالمعنى الرحمن على العرش، الرحمن ذات وصفات على العرش يستوى، أنت لما أنكرت أنت علو الذات فوضعنا الذات بس، ولو أنت سكت على ما كان عليه الصحابة ما كناش محتاجين إحنا نقول بذاته، ولو أنت سكت على ما كان عليه الصحابة ما احتجنا الى ان نقول القران كده غير مخلوق، ولو كنت انت كذلك ما احتجنا ان نقول ياتي على الحقيقه، ما قال هذا ابو هريره ولا قال هذا ابو بكر، ليه؟ لانهم يعلمون ان هذا حقيقه، مجيء حقيقي مش مجيء امر. فلما احدث لك ما يميز ضلالك، فنقول بقى اول ما فيش مشحه وابن تيميه ونطول البحث، انا عايز اذكره على وجه الرد بس، لما يجي واحد يستدل بمجاز عند المتقدمين او ما نقول له المجاز ده المراد به كذا كذا كذا، خد بالك فاحنا مش بنمنع من هذا، واحنا بنقول احنا اللي بنقول العلماء تكلموا بهذا ووضعوا المصنفات بهذا الاسم ولا اشكال. زي ما احنا عندنا شوف اهو ده وضع مجاز اللغه ادكته، زي برضو جامع التاويل لابن جرير، تقوم تقول التاويل اللي هو معناه عندك انت، انا عندي عندنا التاويل غير ممنوع لكن التحريف هو الممنوع. اترك التأويل على ما هم عليه، هذا تأويل الرؤيا من قبل، هل ينظرون إلا تأويله وما يعلموا تأويله إلا الله. تأويل تأويل لفظه في الشرع اتركه، لكن لما جئت أنت أدخلت على هذا التأويل معنى زائدا هو التحريف، ميزت أنا بقولي تحريف. فالمفترض والإنسان بيبحث مسألة إن هو بيأتي على كبد الموضع ويفصله، لان ممكن تتكلم كلام طويل والواحد يتصدع راسه، مش ده المطلوب. ها ها زي اللي بيقول لك دلوقتي انت عايز مثلا تفصل بين السلفيين في مساله الايمان، فتقول بقى وهو يقول لك والايمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومن قال ذلك فقد برئ من النفاق، اما الدليل على انه قول المراد بالقول لك المهم خلص حكم ترك العمل. ايه العمل عندك ركن والعمل عندك كمان؟ هو دي المسألة اللي احنا عشان بس نختص خلينا نبدأ بها وبعدين نشوف غيرها. انما انت هتهبطني تجلس من الساعة من الظهر للعصر تتكلمي في الإيمان والمراد بالقول القولان والأدلة على ذلك والرد على المرجئة، وفي النهاية تطلع انت فرقة من فرق المرجئة اللي هي الملفقة المعاصرة. احنا عايزين هذه المسألة باختصار باختصار، فنحدد هذا نحدد هذا الأمر باختصار. العذر بالجهل حدد، المسلم إذا لم يبلغه كذا وعندك حدد، عندك الحكم غير منظر حدد، حدد مناطق الكلام. أنت تتكلم بقى عن الحكم وجوب الحكم وما شابه وكون ترك الحكم هذا يكون كافرا ويكون إحنا عايزين نخلص الحكم القانون الوضعي هذا كفر أكبر ولا أصغر، خلصنا بس هذا. وإيه موقفك من كلام الصحابة رضي الله عنه في كابن عباس في مسألة حكم غير منظر الله؟ يبقى مهم جدا لما يأتي الباحث يأتي إلى مناطق ويستدل بقى على هذا المناط اللي هو محل إيه. فأنا الآن أما أجي أتكلم في قضية الإيمان، لو أنا قاعد جالس أمامي برهان وجالس مش عارف حسن وجالس الناس دي كلها أو جالس أي أحد ما ولا، يبقى تركيزه على مسألة إيه. أنا أذكر وإحنا كنا في مجلس تذكرته الآن، كان قبل الثورة كان مجلس جمع عديد من المشايخ السلفيين اللي هم ليسوا بسكندريين والإسكندرية وكذا، وعندهم خلل في مسألة الإيمان، ويكاد يكون كل متفق على أنه عندهم خلل في مسألة الإيمان ومسألة العمل في الإيمان ومسألة العمل ومسألة العمل وكذا وكذا. يظنون أن إسكندرية تقول به أنه يعني العمل ليس من الإيمان وده عندهم خلل. فقلت لهم يا إخوانا بارك الله فيكم، نريد أن نحدد محل النزاع بيننا وبين إسكندرية. إسكندرية ترى الإيمان قول وعمل زي ما أنت بتقول، خلي بالك أنت زي ما أنت بتقول الآن قول وعمل ويزيد وينقص، هو نفس كلامه كلام النزاع مع إسكندرية. حددوه النزاع مع إسكندرية حكم تارك العمل. سبحان الله، يا شاء الله عز وجل أن يكون أحد أولاء الذين كانوا يتصدرون الكلام في الرد على إسكندرية في مسألة الإيمان ماذا؟ أنه يرى نجاة تارك العام. بعد ذلك ما عرفت مجد عرفت هذا، وأن هو نفس القول وقول إسكندرية. إيه الفرق أصلا بينه وبين إسكندرية؟ نفس كلام إسكندرية وكلام مجد عرفت، مع أنه كان بينتقد لأنه مش متخيل مش متصور الخلاف مع إسكندرية في الإيمان يتعلق به. هو نفسه إلى اليوم يقول بأن هذا العمل كمال. بمعنى إيه كمال؟ بمعنى إيه يعني كمال؟ يعني أنه ينجو تارك العمل ولا يكفر تارك العمل. وإحنا رددنا عليه في الردود، رددنا عليه في هذه المسألة بعد ما جئنا بكلام. إذن نريد أن نحدد، مش بقى ابن تيمية يقول وهذا من عوارض الألفاظ وهذا، طب ما هو طبعا هو بيقول أصلا الألفاظ. عايز تجيب تبحث كلمة مجاز في اللغة موجودة في اللغة، موجودة في اللغة ما في إشكال فيه. نما احنا الكلام في مسألة ما نقول مسألة المجاز يعني مسألة المجاز يبقى على النحو الحادث الموجود فلو أريد أن نحقق هذه المسألة. نعم. زي اللي يقول لك مثلا في الجرح وكل يأخذ من قولي ورد والعصمة كذا والكذا يا أخي مش ده الكلام. الرجل ده ممن يقال يأخذ من قولي ويرد ولا الرجل ده يضل؟ تمه الجعد يأخذ من قولي ويرد، تمه الجهم يأخذ من قولي ويرد، ولا أحد يعصم لا الجهم من صفان والجعد من نره، يبقى نسقط الكلام عليه. تقول لا أصل دول خالفوا في الأصول، يبقى تعالى اختصر بقى، ما تستدلش بالعمومات كل يأخذ من قولي ويرد، لأنك لست بأسعد من غيري به، وكل بني أدم خطاء لست بأسعد من غيري، زي اللي بيناقش كلام سيد قطب بهذه القواعد. فأنا أريد من إخواني أن يتعلموا هذه المسألة، لا نريد جريا في المحل ولا زيادة في التعبيرات، وإلا أنت مش أسعد، مش أسعد بهذا. فتعايز تقول أصل المسألة دي لفظية، يعني مسألة فدي من عوارض الألفاظ مش من عوارض، أنت افهم مراد شيخ الإسلام، ما المراد؟ فنحن نريد أن نحدد هذا المناط، وبناء عليه ما يا اخواني اقول لكم جميع العلوم صنفت بالتقعيد هذا على الفاظ حادثه بمعان سابقه. هذا تصنيف سبقه علم بلا تصنيف، كان العلم موجودا ولا تصنيف، لم يوجد مصنف عند الصحابه، مصنف مكتوب الا كتاب الله عز وجل، وما كان بقى في آخر عهد النبي من الكتابة ثم بعد عصر النبوة من الكتابة، مثل ما جاء عن أبو هريرة ما كان أحد أعلم مني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنما فين كتاب في الفقه الموجود عن الصحابة؟ لكن فين فقه الصحابة؟ فين كتاب أصول الفقه الموجود عن الصحابة؟ لكن فين أصول الفهم عند الصحابة؟ فين كتاب المصطلح والعلل عند الصحابة؟ لكن فين التحري في الرواية عن النبي عند الصحابة؟ العلم يسبق التصنيف، والتصنيف لعلم قائم ليس لعلم حادث، وإنما جعلت القواعد بألفاظ محدثة تقريبا للمعاني. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك، ما هو أمر بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما هو أمر بالسواك، بل قد لقد أكثرت عليكم في السواك. فهم رأيت؟ فيقوم يجي العلماء يقولون إيه، يقول إيه يعني لأمرتهم به أمر إيجاب، فدل هذا على أن الأمر يكون للوجوب ويكون للاستحباب إذا دلت قرينة. ده اصطلح حدثه الأمر وجوب إلى لقرينة، الصحابة ما قالوش كده، بس ده فهم الصحابة، فهم الصحابة. صلوا قبل المغرب، الصحيح صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل لمن شاء، صلوا أمره، لكن ليس لوجود، لوجود قريب لمن شاء. يبقى محمد الآن أيهما أسبق، التصنيف ولا العلم؟ من أجل هذا تحديث السلف قبل كتب الحديث يقدم على كتب الحديث، وده حل لغز الحديث المتلقى بالقول، وده حل لغز شهرته يغنى عن إسناد. بس أنا أحاكم فهم الصحابة إلى كتب أصول الفقه، كله بيقول كده صح أحسنتم، مش هحاكم قول الصحابة إلى كتب الحديث التي قد يفوت الشيء أو قد إلى آخر ذلك. يا شيخ يفوت على الأمة كلها، يا أخي أرجوك تعالى في صدر كده أحضنك كده حضن أخوي، هو خفى على الأمة؟ ومن مين اللي بيحدث بيه؟ ومن مين اللي حدث بيه؟ معقول أن يخفى على الأمة؟ ومن مين اللي حدث بيه؟ ومن احنا عرفناه ازاي؟ ومن مين اللي حدثنا بيه؟ ولا يزال يحدث بيه؟ في فرق بين يوضع في كتاب وبين أتحدث. الممنوع أن يغيب شيء من الشرع عن الأمة، بس مش مسألة التصنيف، ده أهم. ومن هنا قال شيخ الإسلام في هذا: وربما لم يدون هذا ويكون الحديث مشهورا فيه. ثم هو مدون ولم يخف، لكن حكم المدون هذا ايه؟ انت نظرت الى قاعدة خاصة واهملت القاعدة الاعام. بس اللي وضع ده ما قاعدة خاصة هم لا. والذي صحح هذا من وضع القاعدة. طب ازاي بقى افهمها؟ تمام، تفهم ان المرو ده مختص بحكم، وده لا يعارض القاعدة الخاصة، لان انت لما هتضعف راوي في حديثه وكذا، لان لا يتحمل مثل هذا الحديث، فالأمة معه، فأثبتت ان ما حدث به الراوي المتكلم في هذا صحيح. كلنا يروي، فيه رجل لوحده كده ما تحملش كده، فيه رجل كده ضعيف على قد حاله، لكن جايب 10 رجال اخوي، تمام، هو جاي كده بقى نقوله ايه؟ لا احمد، اعتبر اللي جاي معاه هم كده على بعضهم، واحد ضعيف مع 700 واحد، يبقى الفريق ده قوي ولا ضعيف؟ بس خلاص، ما تجيش بقى انت اللي هو عبر عنهم هو زعيم الحزب مثلا، او ان هو مثلا اللي تكلم. لا 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 لا، ده انت راجل بتغلب فيك، مش هصدق الخبر ده، وانت بجواره احمد وابن معين وابن مدين والدنيا كلها جايين معاه موافقين على الكلام اللي هو قاله. اصلا انا بعتبر حكم، لا، يبقى انت ما انتبهت. ولهذا احنا عندنا كلمة القبول اعم من الصحيح، اللي هو الخاص بقى للرواية النقل العدل الضابط دي فيها قبول، فمسائل القبول اوسع من حد. انت قد تقبل المرسل، مع ان المرسل عندك من نوع ضعيف، لكن بتقبله ليه؟ بامور تعضد، بامور تعضد. ولهذا لا نعتبر هذه على خلاف الاصل، بل هي اصل واحده، مش ضعيفه وصححناه، لا، صحيح اقررناه، لكن قد يخفى عليك نوع القبول هنا ايه، نوع القبول هنا ايه. ولا انت نفسك بتصحح مرسل، انت نفسك بتصحح ضعيف، بس مش الضعيف بقى على ضعف، مش انت مصحح الضعيف اول امبارح؟ بس جاء، ايوه بس جاء، دي احنا عايزين بس جاء مين؟ لا، اصل في عن شعبة. طب كويس، طب وامة شعبة؟ امة لا اله الا الله. يبقى هنا سبقت الاحاديث، اقول لك بتعبير شيخ سام، سبقت الصدور الدواوين. الصدور سبقت الايه؟ الدواوين، اللي هي السطور، سبقت الصدور السطور. واضح يا اخواني؟ فاذا حاصل المساله ان الانسان لا يجهد نفسه في غير الايه؟ المحيل. زي اللي هيجي يولد خلافا وهو لا اختلف، وهو لا اختلف، وقد نقل الخلاف فلان، وقد نقل الخلاف علان، وقد دون ان يحرر لنا الفرق بين الخلاف والمخالفه. زي ما قلت لكم امس كده، ادخل على النت كده واكتب المجاز، اكتب بس المجاز، يطلع لك ايه؟ اختلاف العلماء في المجاز. ما في خلاف اصلا ولا في اختلاف. فنريد ان نختصر العلم، لكننا قد نستعمل هذا الكلام، ودي من الالفاظ زي ما استعملنا شيخ الاسلام، لما ناتي على قوم يقول انتم بتنكروا ايه؟ انت مش بتقول انت ائمه اللغه ما عرفوا المجاز ولا طب هو موجود في الكلام المتقدمين مجازا. نقول ايه اللي موجود في كلام المجاز؟ ايه المجاز في كلام المتقدمين؟ ايه معناه؟ زي كما قلت لك، مثلت لك بالحسن، هذا موجود في كلام المتقدمين، وانتم تقولون المتاخرون هم الذين قسموا. اي حسن؟ الحسن اللي هو قسيم، ولا الحسن من الحسن؟ من الحسن، والحسن ده قد يكون لاعلى انواع الصحه. هذا الحديث قد بلغ من الحسن مبلغا عظيما. هذا حديث حسن من الحسن. انتبهتوا هذه المسائل يا اخواني؟ بارك الله فيكم. دي مسائل كبار، دي مسائل احمد، دي مسائل المسيب، دي مسائل صدر الامه. المسائل دي يا اخواني مهمه جدا ان احنا نعبر عن العلم بتعبير صحيح، ونستقي العلم من اصوله. وده ليس معناه انسان هيعصب مع التقعيد، هذا قد تخطئ، لكن لان تخطئ في المفرده خير من تخطئ في التقعيد. ولهذا في المفرده هتدخل في قول النبي اذا شاد الحكم فاصاب فله اجر، واذا شاد فاخطا فله ايه؟ اجر. فله ايه؟ اجر. نعم. ولهذا مما يدل على غياب مثل هذه الاشياء الكليه، زي ما هيجي يعني طريقه العدو مع حديث فقه موسى العين ملك الموت، يبقى هنا ايه؟ بيستعمل اشياء خاص، يعني اللي هو حطه في سين وجيم زمان، حطه سين وجيم كتاب الانسان، والتفريق بين الموقوف والمرفوع وما ادري ايه، راح مستعمله هنا. فكر الموقوف ده يبقى ايه؟ طب وبعدين عدوا ده حتى مع هذا لو موقوف، ده موقوف له حكم المرفوع، يعني ما بقاش معال. لو افترضنا ان ابو هريره ما قالش قال رسول الله، ولا جاء موصولا يا محمد يا عبد القادر، ولا جاء موصول، هيبقى برضه صحيح ومش معال. مش معال من جهة الدلالة. ليه؟ لأن هذا موقوف له حكم المرفوع. طيب بس في علماء مثلا ممكن يقول لك معلول بالرفع لا بالوقف، مش ضعيف، بس رفعا لكن وقفا نعم. وليس أن الحديث إذا لم يصح مرفوعا وصح موقوفا يراد، لأننا ننظر لهذا موقوف، إما أن يكون راجعا اجتهاد الصحابي فيدخل في قول الصحابي حجة أم لا، وإما أن يكون مما لا يعلم بالاجتهاد فيدخل في موقوف الصحابي الذي له حكم المرفوع فيأخذ حكم المرفوع. ده حتى مع الموقوف، يعني لو حديث ابو هريره موقوف ما يبقاش معل برضه. الكلام ده كله موجود. احنا سيبنا الكلام ده كله وجينا اصل البخاري اخرجه موقوف، بنقول سلم جدل انه موقوف ولم يرد رفعه خالص، يبقى معل؟ لا، موقوف له حكم مرفوع، هنقول برضه بيه. ولهذا أعل العدوي المعنى فصار يبحث عن علة في الإسناد. لما أعل المعنى صار يبحث عن علة في الإسناد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
طيب نقف هنا، لابد أن نعرف أقدارنا يا أخوان. أقدارنا في اتباع سلفنا، أقدارنا في لزوم منهج سلفنا وطريقة سلفنا. يا أخواني قد نخطئ، نقول هنا ما في أحد معصوم، لأن خطأك إنما أتى بجهل مفرد لكن لا يأتي بجهل قاعدة ولا يأتي بجهل كلية. يا إخواني بارك الله فيكم، نصيحتي لنفسي المقصرة قبلكم، أنا أخاطب نفسي قبلكم، أنا ما أنا بخاطبكم يا إخواني بخطاب عالم ولا بخطاب، أنا أقول لكم يا إخواني بارك الله فيكم، نحن نريد أن نجتهد في الطلب، لكن يا إخواني نجعل اجتهادنا في النافع، في النافع. صحح علمك، صحح فهمك بقواعد السلف، هتصحح هذا لأنك مسبوق بالتصحيح، هتذكر القاعدة هذه لأنك مسبوق بالتقعيد، هتقول قاعدة من اللي قالها، هتقول تصحيح من اللي صحها، هتقول تضعيف من اللي ضعفها يا إخوان، هتقول فهم من اللي فهمه يا إخوان. فلنتعب أنفسنا في التماس علم سلفنا، ولنحدد تصور العلم يا اخوان، نريد ان نتصور هذا العلم، نحدده. مش واحد جالس ليل نهار يحط لك قواعد من عنده ويطلع ألفاظا ما أحد وقف عليها بدل ما نقول ننزه الله نقول نسبح الله، ما أحد قال. ونأتي بقى في الأصول والتحذير من أهل البدع وبيان البدع ما نتكلم، حتى لو صح التعبير، لو قلنا بأن التعبير بالتسبيح لأنه ورد في القرآن وكذا ده هو الأولى، يبقى كلمة أولى مع جواز غير. لا زال العلماء ينزهون الله عن كذا، ينزه الله عن كذا، ما كان ملتزم لأن نسبح الله نسبح الله نسبح الله. طيب لو سلمنا هذا ده حجمها إيه في الأصول؟ حجمها إيه؟ فلا أقف عند هذه عند القصر حتى لا يبلغ القصر وأهدم المصر، بل المحافظ على هذه حافظ أكبر، فأحافظ عليها بتعبير السلف. نبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا كذا، وسبق نبه على هذا أحمد في كتابه كذا كذا كذا، ونبه فلان على هذه الكلمة. يبقى جزاك الله خير، جزاك الله خير، مش التنبيه هذا، سبق التنبيه على من أهل العلم، جزاك الله خير. يبقى أنت هنا لن أنتقدك. ليه؟ لأن أنت حلتني على العلماء، حتى لو أخطأ العالم، حتى لو أنت حلتني على هذا وشيخ الإسلام مخالف، بس أنت قد أحسن من انتهي إلى مسامع. شوف الحديث الجميل هذا، أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة كذا؟ أنا. أما إني لم أكن في صلاة. هو أصلا لما طرح السؤال أيكم الذي انقضى، ليعلم الأمة هديا في هذا. فيأتي الناطق ويقول أنا، ليعلمنا من جهة العمل. فالأول أراد أن يعلمنا من جهة العلم فبيسأل، بدل ما يقول هدي النبي إذا انقض كذا وكان أهل جهة، فبيقول أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة ليعلمنا، بيسأل سؤالا يستخرج به جوابا ليعلمنا. فرد فقال أنا، ثم علمنا من جهة العمل. أنا الساعة 2 بالليل شفت الكوكب، يبقى انت بقى كنت مصلي بقى ومجتهد بقى، اما انا وقانت انا الليل ساجدا وقائما ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ها كلام جميل بقى، قاعد يقوم الليل مش بقى نايم وجاي يقول انا صليت الليل الحمد لله، صليت وهو صلى ركعه قبل ما ينام، يعني الحمد لله الحمد لله صليت يعني الليل الحمد لله فضل الله، واخد بالك وكذا، من اجل ان يظهر انه قام الليل وهو قام بركعه، ركعه الوتر. أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت. تأتي بقى البركة تحول بقى، فماذا صنعت؟ شوف معين الأصل كان أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض، تحولنا إلى لدغت، أنا لم أكن قائما أصلي، إشارة إلى الإخلاص، لكنني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال وما حملك على هذا؟ قال حديث. يا الله يا أخواني، هذا الحديث شوف فيه العلم بطلب بأداب بالعمل في جميع المواصفات، حطه استنبط منه. قال فلان، لا حديث، حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا كذا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. شوف كلها ضوابط، كلها ضوابط، ولكن حدثنا ابن عباس وذكر الحديث. يبقى فيه بيان يا إخوان، خذ هذه وضعها وقل هذه علوم السلف علما وعملا وهكذا. فاحنا نركز يا اخواني في هذا الباب. انا لا اريد ان انفق 5 دقائق في العلم لا فائدة من ورائها. انا مش بحل كلمات متقطعة يا اخوان، مش بحل كلمات متقطعة، ده علم شرعي. سير حيث صار القوم، ابدأ في طريق سلف وخذ لك مثلا يعني ربع خطوة. الحمد لله انت على الطريق عرفته اهو امامي والحمد لله. ده الطريق يا جماعة زي الواحد ما يكون ضائع كده اول ما يلاقي طريق الحمد لله وجدت الطريق. طب همشي بقى ربع خطوة ربع خطوة مما خطاه السلف الحمد لله. بكرة ربع اخر بقت نصف خطوة ثلاثة اربع خطوة خطوة كيلو وهكذا. الطلب ابذل وسعك في تحصيل علوم السلف حديث عقيدة فقه وصول مصطلح لغة اي شيء علوم السلف علوم السلف تسند علمك الى السلف الصالح. لا تندم على خطوة مش بقى سنين سبحان الله يعني ضحك علينا وجلسنا سنين وجلسنا وفي النهاية طبعا مش عارف ايه ما كانش ده الطريقة ولا ده كان علم احنا ظننا ان احنا كنا العلماء وظننا كنا اتضح ان احنا ما طلبنا شيئا واتضح واتضح. انا لا نريد ذلك يا اخوان نحن لا نريد ذلك بارك الله فيكم. نريد الطريق الذي يسلك يبقى هو الطريق الصحيح الذي يسلم الى النتائج يا اخوان. كما ذكرت لكم الرجل ليحفظ 5000 6000 حديث وما حفظته الأحاديث حفظ الأحاديث ولم يحفظ بالأحاديث لأنه لم يفهم. حفظ مسلم بالإسناد ومنه كتاب الإمارة وما حفظته أحاديث كتاب الإمارة لأن لم يقرأ فهم السلف للأحاديث. ولو أنه قرأ سطرا لكفى في شرح مسلم. النووي رحمة الله عليه يقول وأما قتل مخرج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. واضح إخواني بارك الله فيكم واضح. يبقى صحح المسار أي علم أطلبه أي علم أحفظه على يد من أطلب ما الطريقة العلم يراد لماذا وهكذا. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم صلى الله وسلم.